بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الروايات الدالة على وجود سورة كاملة في الصلاة، وتحصل مما تقدم أنه لا بأس بالاستدلال بهذه الروايات، فإنها تامة من جهة السند ومن جهة الدلالة. وهناك روايات أخرى استدل بها على وجوب السورة في الصلاة سورة كاملة، ولكن جميعها لا تخلو من مناقشة إما في السند وإما في الدلالة. على نحو مانعة الخلوف، والعمدة ما ذكرنا من جملة ما استدل به على وجوب السورة من تلك الروايات، يعني غير تامة الدلالة على السند، رواية يحيى بن عمران على ما في الجواهر وفي نسخة التهذيب، ولكن في الكافي يحيى بن أبي عمران كما ذكره صاحب المسائل قد نفى الله نفسه. فقد استدل بهذه الرواية، رواية يحيى بن أبي عمران، على وجوب السورة في الصلاة. ذم الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن أبي عمران، على كلا التقديرين لم يوثق يحيى بن عمران أو يحيى بن أبي عمران. قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها. فقال العباسي في نسخة، فقال العياشي في نسخة أخرى: ليس بذلك بأس، جوز الصلاة بغير بسم الله، يعني قراءة السورة بغير بسم الله. قال: ليس في هذا بهذا بأس. فكتب بخطه يعيدها مرتين، يعني يعيدها كتب مرتين بخطه يعيدها على رغم أنفه، يعني العباسي أو العياشي. يحتمل أن تكون النسخة هو العياشي، ويكون المراد بالعياشي هو العياشي المعروف محمد بن مسعود الذي هو من الأجلاء ومن الأكابر، ولكنه قبل أن يرى هذا الأمر، لعل هذه الفتوى صدر منه في أوائل أمره، أو أن العباسي النسخة عباسي رجل آخر، هذا العياشي رجل آخر. على كل تقدير كان هنا مفتن يعبر عنه بالعباسي أو بالعياشي، أفتى بجواز ذلك وقال: لا بأس به أن يقرأ السورة بغير بسم الله. والإمام عليه السلام قال: على رغم أنفه يعيد، ومن جهة التأكيد كرر هذه الجملة يعيدها. الاستدلال بهذه الرواية على وجوب السورة، وجه الاستدلال معلوم، كأن الصلاة محكومة بالبطلان ولا بد من الإعادة، حيث إنه لم يأت بسورة كاملة ونقص من السورة البسملة، فيحكم الصلاة بالبطلان. ولكن الاستدلال لا يمكن لضعف الرواية من جهة يحيى بن أبي عمران، بل مهمل لم يوثق، فلا يمكن الاستدلال بالرواية، فقد يناقش في دلالة الرواية أيضا، باعتبار أن الزمير يعيدها يحتمل أن يرجع إلى السورة لا إلى الصلاة، يعني يعيد السورة على الرغم أن في العياشي أنه لا يرى جزئية البسملة للسورة، يعيد السورة فيأتي ببسم الله أيضا، حينئذ لا تكون ناظرة إلى بطلان الصلاة. من لم يأتي بالوظيفة المأمور بها وجوبا أو استهبابا فكتب عليه السلام يعيدها، يعني يعيد السورة، كتب مرتين كرر هذه الجملة. إلا أن هذا الاحتمال بعيد غاية، لأن المفروض أن القضية كانت قضية واقعة في زمان سابق، واستفتي فی ذلک العیاشی از العباسی و افتاب السحر الامام علیه السلام یقول یعیدها، ما معنا یعید السوره؟ لیس هو مشغولا بالصلاه فعلا حتی یقال انه یعید السوره، بل الظاهر ان الضمیر یرجع الى الصلاه و انه یعید الصلاه الذي صلى هذه الصلاه ولم يأت بالبسمله في اول السوره اكتفى بغير البسمله هذا يعيد الصلاه صلاته محكومه بالبطلان، فالدلاله ظاهره ولكن السند قاصر. وايضا استدل بصحيحه الحلبي الوارده في من قرأ قل هو الله احد وهو يريد غير هذه السوره من الاول كان بانيا ان يقرأ سورة اخرى غير سورة قل هو الله احد، ولكنه حال الوصول الى قراءة السورة بعد فاتحة الكتاب غفل اما نوا وقرأ سورة التوحيد، امر سلام الله عليه بالمزي في هذه السورة وان لا يرجع الى غيرها الا اذا كان يوم الجمعة فيرجع الى سورة الجمعة والمنافقين. محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی عن فضاله عن حسین یعنی ابن عثمان و محمد ابن سنان جمیعا عن ابن مسکان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا افتتحت صلاتك بقل هو الله احد و انت تريد ان تقرأ بغيرها فمز فيها ولا ترجع الا ان تكون في يوم الجمعه فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها. استدل بهذه السيئة سيئة الحلبي على وجوب قراءة السورة وإتمامها لقوله عليه السلام همز فيها ولا ترجع، أمر بالمزي فيعلم من هذا أن السورة واجبة. والجواب عنها ظاهر عن هذه الرواية، الاستدلال بهذه الرواية الجواب عنه ظاهر، فإن السؤال والجواب غير ناظرين إلى بل لزوم قراءة السورة وعدم لزومها، وإنما الكلام في أن المصلي عن السؤال ناظر إلى أن المصلي كان بانيا على قراءة سورة وغفلة شرع في سورة أخرى وهو قل هو الله أحد، أي يجوز له الرجوع أن يرجع أو ليس له الرجوع، فأمر سلام الله عليه بالمزيد يعلم من ذلك أن الرجوع غير جائز، والمزيد على حسب تبع ما يريد المصلي من إتمام السورة في الصلاة، فالرواية غير ناظرة إلى هذه الجهة أن السورة لازمة أو غير لازمة على كلا التقديرين، حتى لو فرضنا أن السورة مستحبة وليست بلازمة في الصلاة إذا شرع في سورة وهو قل الله وهو يريد سورة أخرى كان شروعه في هذه السورة عن غفلة واشتباه، هل يجوز له الرجوع إلى السورة إلى ما أراده من السورة أو لا يجوز ذلك، بل لا بد له من الإتمام، أمر سلام الله عليه بالإتمام وعدم جواز الرجوع. فهذه السيئة أجنبية محل الكلام، وبقية ما استدل به على وجوب السورة لا حاجة إلى ذكرها، الجواب عنها ظاهر، أكثرها ضعيفة من جهة السند وبعضها واضح أنه لا دلالة فيها، والعمدة ما ذكرنا. إذن لو كنا نحن بهذه الروايات لم يكن بد من القول بالوجوب، إنما الكلام في وجود الروايات المعارضة لهذه الروايات، وهي على طائفتين، يستفاد من طائفتين عدم وجود السورة في نفسها، فيقع الكلام في الجمع بين هذه الطائفة وتلك الطائفة، بأي وجه نجمع اما ذکرناه من الروایات کان دالتن علی الوجوب و هذه الروایات تدل علی عدم الوجوب با ایهما یعمل آتان طائفتان المتعارضتان و طائفت الثانیه ما دل من الروایات الكثیرت المستفیزه و فیها عدت سها دلت علی جواز التبعیض فی السوره یجوز للمکلف ان یقتصر علی بعض السوره فیقرا آیتین او اکثر نصف سورتین او اقل ولا یتم السوره. هذه الروایات دلت علی جواز ذلك لكن علی نحو المرجوحیه و انه مرجوح و الافضل اتمام السوره. هذه الروایات لا يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب السورة في الصلاة، غايته أن وجوب السورة أعم من وجوب تمام السورة أو وجوب بعض السورة، إلا على ما ادعاه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من عدم القول بالفاصل، لا قائل بالفاصل بين جواز التبعيد وجواز الترك مطلقا، يعني من قال بجواز التبعيد قال بجواز ترك السورة. القول بالفات أن نلتزم بعدم وجوب السورة تامة واللزوم الإتيان ببعض السورة، هذا القول ليس عند علمائنا، لم يقل أحد بهذا القول، فالأمر يدور بين القول بوجوب السورة تامة وعدم القول بالوجوب الأخرى. إذا تمت هذه الدعوة الإجماع القطعي على عدم الفصل بين الأمرين يمكن الاستدلال بهذه الروايات الصحاح وغير الصحاح، روايات مستفيزة يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب السورة على الإطلاق ولا جزءا من السورة. يجوز للمكلف أن يقتصر على قراءة الفاتحة أما الطائفة الأولى التي تدل على عدم وجوب السورة صحيحتان في إحدى الصحيحتين أنه بل فاتحة الكتاب تجوز في الصلاة وحدها لعله بهذا اللفظ أو بلفظ آخر، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب أنا علي بن رعاب أنا أبي عبد الله عليه السلام الرواية سيئة قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة في صلاة الفريضة، يجوز للمكلف أن يقتصر على فاتحة الكتاب. هذه إحدى السيئتين. السيئة الأخرى ما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الهلبي أيضا الرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين، غير هذه الرواية. بإسناده عن الحسن بن محبوب الشيخ عن علي بن رعاب عن الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة. في الصحيحة الأولى تجوز وحدها في الفريضة، في هذه الصحيحة إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة، والمقصود واحد، تجوز وحدها في الفريضة ماضية نافذة أو تجزي وحدها في الفريضة لا حاجة إلى قراءة السورة. دلالة الصحيحتين على عدم وجوب سورة واضحة والسند صحيح، إلا أنه قد يقال إن هاتين الصحيحتين مقيدتان بصحيحة الهلبي صحيحة أخرى للهلبي، وفي تلك الصحيحة قيد جواز ذلك بما إذا تخوف أو استعجل. تقدم هذه الرواية، قال الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس فأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخلف شيئا. قالوا إن هذه القضية لها مفهوم، قضية شرطية، مفهومه أنه عند عدم الاستعجال وعند عدم الخوف لا يجوز ذلك، والنسبة بين هذه الصحيحة وتلك الصحيحتين نسبة المطلق إلى المقيد، فنقيد تلك الصحيحة فإن فاتحة الكتاب تجوز في الفريضة وحدها أو تجزي في الفريضة وحدها، نحمل الإسلام مطلق على المقيد، فيكون المراد أن الجماز أو الإجزاء إنما هو في فرض الخوف أو فرض الاستعجال. الدلالة الجمع العرفي بين الصحيحتين وهذه الصحيحة موجود، هكذا قيل، هذا أول الوجهين في المناقشة. والجواب عن هذا لعله ظاهر، وإن كان صدر بال من الأكابر منهم المحق والهمداني قدس الله نفسه، يقول يرفع اليد عن إطلاق الصحيحتين بصحيحة الحلبي الواردة في الاستعجال أو الخوف، ولكن الجواب لعله ظاهر، فإن حمل المطلق على المقيد إنما يكون فيما إذا أمكن إرادة المقيد من المطلق، فيكون من قبيل القرينة المنفصلة، المتكلم تكلم بكلام مطلق وبعد ذلك يريد منه قسما خاصا. وأما إذا فرزنا أن إرادة المقيد بعيد، يعني ليس جمعا عرفيا، فإن حمل الرواية على غير صورة الاختيار إن فاتحة الكتاب تجزي في الفريضة وحدها أو تجوز في الفريضة وحدها، الظاهر من الصحيحة أنها ناظرة إلى حال المكلف في نفسه وفي تبعه، حمل ذلك على فرد لعله نادر أو شبه نادر من أنه قد يخاف من لسد أو من سبع أو يكون مستعجلا بحيث لا يمكنه قراءة السورة، ليس هذا من الجمع العرفي في شيء، وإلا فتصح الصلاة بلا فاتحة الكتاب. إذن لو فرضنا أنه لا يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب لمانع من الموانع، منها أنه لا يتمكن من تعلم فاتحة الكتاب والوقت ضيق، تجز الصلاة بلا فاتحة الكتاب كما هو معنى قوله عليه السلام، يعني إذا كان الإمام عليه السلام ناظرا إلى حال الضرورة ففاتحة الكتاب أيضا غير لازمة. قد يمكن أن الصلاة يحكم بصحتها حتى بدون فاتحة الكتاب، فيما إذا لم يتمكن من تعلم فاتحة الكتاب تجوز هذه الصلاة، أو نسي فاتحة الكتاب وتذكرها حال الركوع أيضا تجزي هذه الصلاة، ولو فرضنا أنها غير مشتملة على فاتحة الكتاب. فإن كان الإمام عليه السلام ناظرا إلى التواريخ وإلى الحالات التي تعرض للمكلف لا المكلف في نفسه، ففاتحة الكتاب أيضا غير لازمة، قد تجوز الصلاة بغير فاتحة الكتاب. وإن كانت ناظرة إلى حال المكلف في نفسه وبتبعه، فالرواية واضحة الدلالة على عدم الوجوب، وأن فاتحة الكتاب تجزي في الفريضة في حال الاختيار ولا يلزم الاتيان بالسورة. وصاحب المدارك قدس الله نفسه استدل بهاتين الصحيحتين على ما ذهب إليه من عدم وجوب السورة، واستدلاله في محله حمل الرواية على الأحوال الطارية النادرة، هذا ليس من الجمع العرفي في شيء، بل مقتضى الجمع أن يحمل البأس في صحيحة الحلبي، لا بأس أن يقرأ المكلف في الركعتين الأولتين، بل لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. الجمع العرفي يقتضي حمل البأس على الكراهة فيه بأس أي فيه كراهة إذا لم يكن مستعجلا كما في بعض الروايات نذكرها إن شاء الله. الإمام عليه السلام عبر بالكراهة أني أكره ذلك. فيدور الأمر بين أن نرفع اليد عن ظهور البأس في الشدة والعقاب أو عن الإطلاق رفع اليد عن ظهور كلمة البأس في العقاب وحمله على الكراهة حزازة فيه بأس أي فيه حزازة. وأما إذا تخمف أو استعجل فلا حزازة في ذلك. هذا الجمع أولى من ذلك الجمع بحسب الفهم العرفي حمل الرواية على الأهوال الطارئة ولا سيما إذا كانت نادرة هذا الحمل بعيد جدا. وقد يحمل هاتان الصحيحتان على التقيه فيقال إن الصحيحتين وإن كانتا ظاهرتين في عدم وجوب السورة إلا أن تلك الروايات الدالة على الوجوب بمقتضى تلك الروايات نحمل هاتين الصحيحتين على التقيه فنلتزم بصدورهما تقيتان فإن العامة لم يذهبوا إلى وجوب السورة في الصلاة. هذا من مختصات الشيعة. من هذه الجهة تسقط الروايتان عن الهدية فيحملان على التقية. حملهما على التقية صاحب الهدايا قدس الله نفسه. هذا أيضا لا وجه له فإن الحمل على التقية فرع المعارضة بين الحجتين وبين الدليلين. إذا كان الجمع العرفي بينهما موجودا تلك الروايات كانت ظاهرة في وجوب السورة على ما تقدم. وهاتان الصحيحتان صريحتان في عدم الوجوب تجوز في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها أو تجزي. صريح في الجواز وفي جواز الترك. الجمع العرفي يقتضي حمل تلك الروايات على الاستحباب. أين هنا معارضة بين الروايات لتحمل هاتان الصحيحتان على التقية؟ فالحمل على التقية بلا موجب وفرع المعارضة وعدم إمكان الجمع. والجمع العرفي في المقام موجود ودعوى الإجماع في المقام أنه لا بد من رفع اليدان الصحيحتين للإجماع على وجوب السورة وأن هاتين الصحيحتين معرض عنهما. هذا أيضا لا يرجو إلى محسن. ليس في المقام إجماع جزما كيف ونسب إلى الديلمي وإلى الشيخ في بعض كتبه وإلى ابن أبي عقيل وإلى ابن الجنيد العلامة في المنتهى المحقق في المعتبر صاحب المدارك صاحب المفاتيح صاحب الذخيرة ذهبوا إلى عدم الوجوب. لعل الشيخ لم ينسب إليه لكن بقية ما ذكرناه يعني ابن أبي عقيل ابن الجنيد العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر الديلمي في الإرشاد صاحب الذخيرة السبزواري في الكفاية صاحب المدارك صاحب المفاتيح كلهم أفتوا بعدم الوجوب وأن السورة مستحب. كيف يمكن أن يقال إن الإجماع قائم على الوجوب فالروايتان الصحيحتان مخالفتان للإجماع فتسقطان على الهدية؟ لا موجب لذلك. فالجمع العرفي يقتضي حمل تلك الروايات على الاستحباب كما ذهب إليه صاحب المدارك قدس الله نفسه. ومن جملة ما استدل به على الاستحباب وعدم الوجوب ما تقدم من رواية الكليني قدس الله نفسه. تقدم أنه يسأل الإمام عليه السلام بإسناده يسأل الإمام عليه السلام أنه يقول ننزل في بعض المنازل وفيها الأعراب. سأل الإمام عليه السلام أنه يسلي في غير المهمل بغير سورة أو يسلي في المهمل بسورة مع السورة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألته قلت أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أن يسل المكتوبة أو يسل المكتوبة أو نسل المكتوبة الله يعلم على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها أم يسلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة. قال عليه السلام إذا خفت فسل على الراحلة المكتوبة وغيرها. قلنا الظاهر من الرواية أن الإمام عليه السلام أراد بيانه أنه لا تجوز الصلاة على الراحلة بغير خوف فإن فيه فوات القيام وفوات الاستقرار بل فوات الاستقبال في بعض الأحيان ولكن مع الخوف جائز. إذا خفت فصل على الراحلة المكتومة وغيرها وإذا قرأت الحمد والسورة هب إلي أجمع بينهما بلا فرق بين ما تصلي على الأرض أو تصلي على الراحلة. الجمع بين الحمد والسورة هب إلي من الاقتصار على الحمد ولا أرى بالذي فعلت بأسا. الظاهر أنه صلى في الأرض وصلى بغير سورة. قلنا إنما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه من الاستدلال بهذه السيئة على وجوب السورة وأن الأمر دائر بين ترك القيام وترك السورة لا وجه له. إذا كان الأمر دائرا بين ترك القيام وترك السورة كان ترك السورة مقدما جزما فإن القيام ركن في الصلاة أو مقدم للركن بالنسبة إلى التكبير ركن بالنسبة إلى الركوع مقدم للركن. كيف يمكن رفع اليد عن القيام بواسطة ترك السورة يعني لرعاية السورة مع أن وجوب السورة ليس من الأهمية بمقدار يزاحم وجوب القيام؟ ليس الكلام ناظرا إلى ذلك بل الإمام عليه السلام أراد بيان أن الصلاة في الراحلة لا تجوز اختيارا. إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغير المكتوبة أما بغير خوف صل في الأرض. وعلى كلا التقديرين الصلاة مع الحمد والسورة أحب إلي. هذه الصحيحة أيضا لا بأس بالاستدلال بها على عدم وجوب السورة وقوله عليه السلام أحب يدل على أفضلية السورة في الصلاة فتحمل بقية الرمايات على الاستحباب. أيضا هذا تمام كلامنا في الطائفة الأولى. وأما الكلام في الطائفة الثانية أدنان لعلى جواز التبعي فيقع إن شاء الله بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب السورة في الصلاة وعدم وجوبها وذكرنا أن المشهور بين الفقهاء هو الوجوب بل ادعي على ذلك الإجماع في كلمات جماعة من الفقهاء واستدل على ذلك بعدة من الروايات وقد تقدمت وذكرنا أن الروايات تامة من جهة السند ومن جهة الدلالة. لو كنا نحن بهذه الروايات لم يكن مناص عن القول بالوجوب ولكن بإزاء هذه الروايات روايات أخرى وهي على طائفتين على ما ذكرنا. الطائفة الأولى دلت على عدم وجوب السورة وقد تقدمت صحيحة علي بن رعاب وصحيحة الحلبي وما رواه الكليني قدس الله نفسه بسند صحيح في من ينزل بين المدينة ومكة وفي هذه المنازل الأعراب. قلنا إن هذه الروايات
تدل على عدم وجوب السورة و الطائفة الأخرى ما دل على جواز التبعيض في السورة بزميمة عدم القول بالفصل بين جواز التبعيض و عدم الوجوب على ما ادعاه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه فإن تمت هذه الدعوة فهي تدل على عدم وجوب السورة مطلقة وإلا فيقتصر على مدلولها بل فنسب إلى ابن الجنيد وجوب السورة ولو على نهر التبعيض فكيف كان ذكرنا أن دعوى الإجماع في المقام ساقطة وإن ادعى الإجماع غير جماعة من الفقهاء إلا أن هذه الدعوى غير قابلة للتصديق فقد نسب إلى جماعة من الأكابر حتى من القدماء وإلى العلامة قدس الله نفسه والمحقق وغيرهم من الأكابر جماعة نسب إليهم القول بعدم الوجوب غاية الأمر أن القائل بالوجوب أكثر فيكون هذا القول أشهر لا أن يكون في المقام إجماع تعبدي وأما بحسب الروايات تقدم الكلام في التاقي ما دل على الوجوب وفيما دل على عدم الوجوب وانتهى إلى الطائفة الثالثة وهي ما دل على جواز التبعيض وهي روايات مستفيضة كثير منها صحيحة من حيث السند والدلالة واضحة وهذه الروايات ذل الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقتين عن أخيه الحسين عن علي بن يقتين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة فقال عليه السلام أكره ولا بأس به في النافلة هذه الرواية بحسب السند معتبر صحيح وبحسب الدلالة أيضا كذلك فإن قوله عليه السلام وأكره عليكم السلام ولا بأس به في النافلة نفي البأس بذلك بتبعيد السورة في النافلة وقوله عليه السلام أكره يعلم أنه أمر شخصي وإلا فلو كان هذا غير جائز وكان في الصلاة باطلة لعبر بعدم الجواز أنه لا ولكن لا بأس به في النافلة التعبير بأكره يعلم أن في هذا العمل حزازة ومنقصة وهذه الحزازة والمنقصة مفقودة في صلاة النافلة فالظاهر مقابلة النافلة بالفريضة أنه لا بأس به في النافلة وأكره أنه في الفريضة مكروهة لا بدعوى أن الكراهة ظاهرة في الكراهة المصطلحة لا بهذا المعنى وإلا فالكراهة بحسب اللغة أعم وهذا اصطلاح من الفقهاء بل نفس التعبير بأكره يعني نسبته إلى نفسه أكره لو كان حراما لماذا عبر بهذا التعبير أنه أكره فيقول لا سألته عليه السلام قال سألت أبا الحسن عليه السلام أن تبعيض السورة فقال أكره ولا بأس به في النافلة فقال لا مختصر المفيد لا ولا بأس به في النافلة فيه بأس في الفريضة ولكن في النافلة لا فأدم تعبيره سلام الله عليه فأدم الجواز ونسبة الكراهة إلى نفسه أنه أكره أنا لا أحب بذلك ومكروه عندي ولا بأس به في النافلة ظاهر في جواز ذلك لكن مع الحزازة وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن من أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال سألته هل يقسم السورة في ركعتين قال نعم اقسمها كيف شئت هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة ولكنها مرسلة أبان بن عثمان أرسله عن من أخبره والواسطة مجهولة وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورتين هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة يعني يكتفي بالحمد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرأ ما بقي من السورة في الركعة الأولى فيجتزي بحمد واحد بقراءة الحمد مرة واحدة فقال عليه السلام يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة هذه الرواية إذن واضحة الدلالة على جواز التبعيد وأن الحمد قراءة سورة الحمد لا بد منها ولكن بالنسبة إلى السورة يكفي أن يقرأ نصف سورة في الركعة الأولى ونصف سورة في الركعة الثانية وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن موسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط تقدم الكلام في ذلك أنه إذا غلط في السورة أمر سلام الله عليه أن يقرأ قل هو الله أحد وقلنا إن هذا من أدلة وجوب السورة في الصلاة هذه الصحيحة إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز الزرارة بعكس ذلك قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعتين فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه هذه الآية التي غلط فيها واشتبه ونسي الصحيح لا يتمكن من القراءة ويمضي في قراءته يقرأ بقية السورة أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها يقرأ سورة أخرى غير هذه السورة فقال عليه السلام كل ذلك لا بأس به يجوز له أن يدع المكان الذي غلط فيه فيقرأ بقية هذه السورة أو يتحول إلى سورة أخرى وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع جاي مرم بمقدار آية واحدة يقرأ من السورة ثم أراد أن يركع له أن يركع هذه الرواية إذن كسابقتها من جهة السند الصحيح ومن جهة الدلالة واضحة محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفازل قال صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر عليه السلام أحد المعصومين والإمامين فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة لم يقرأ تمام السورة صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام كانت الصلاة صلاة جماعة صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام الصادق أبو الباقر عليه السلام صلى صلاة الجماعة فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما أني أردت أن أعلمكم إنما اكتفيت ببعث السورة أردت تعليمكم حمل جماعة هذه الرواية أني أردت أن أعلمكم التقية هكذا استقوا واكتفوا ببعث السورة وهذا بعيد غاية فإن تعليم التقية ليس من مجوزات ترك السورة فكان يعلمه بالبيان وإنما هو أمل أراد سلام الله عليه أن يعلم جواز الاقتصار على بعض السورة وإن كان هذا فيه حزازة كما علم من صحيحة سعد الأشعري إلا أن الإمام عليه السلام في مقام التعليم وأن هذا جائز ربما يأتي بأمل مكروه في نفسه وفيه حزازة لكن من جهة التعليم يرتفع هذه الجهة فيكون حسنه غالبا على حزازته وهذا صدر منهم سلام الله عليه في مقام التعليم وأن هذا أمر جائز سائغ يجوز في مقام التعليم الاكتفاء بسورة بجزء السورة، يعني أتى بجزء السورة، وإن كان الأمل في نفسه أمرا مكروها وفيه حزازة، وحمل أنه أردت أن أعلمكم التقية بعيد غاية. تعليم التقية أمر واضح، يبين سلام الله عليهم سلام الله عليك بأنه متى ما ابتليتم بالعامة اكتفوا ببعض السورة أو لا تقرأوا السورة أصلا. كيف يجوز له سلام الله عليه أن يأتي بعمل فاسد في صلاة جماعة تعليما لكيفية التقية؟ هذا بعيد جدا. ونزيل ذلك رواية أخرى ولكنه بحسب السند ضعيف، هذه الرواية صحيحة، محمد بن علي بن الحسين أنا أبيه عن سعد عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفازل عن سليمان بن أبي عبد الله قال صليت خلف أبي جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة، فجاء أبي فسأل فقال يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم. هذا كان من جهة التعليم. الدلالة كما ذكرنا ولكن السند ضعيف. ومن جملة هذه الروايات أيضا ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين الزرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السورة أن يصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة، قال عليه السلام نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. هذه الرواية واضحة الدلالة إلا أن السند ليس بصحيح. ومثل هذه الرواية يعني بهذا المزمون قريبا من هذا المزمون رواية أخرى معتبرة وهو ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال عليه السلام لا بأس بذلك. قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. هذه الرواية بقرينة الرواية السابقة هذا الذي ذكرناه سؤال عن تبعيض السورة لا أنه يقرأ السورة الواحدة يعني جنس السورة الواحدة. في الركعة الأولى يقرأ قل هو الله أحد وفي الركعة الثانية أيضا يقرأ قل هو الله أحد أو سورة أخرى. ليس المراد هذه الرواية يعني من السؤال في هذه الرواية جواز قراءة سورة واحدة بالجنس، يأتي بفرد من هذه السورة في الركعة الأولى وبفرد آخر في الركعة الثانية. الرواية التي ذكرناها قبل هذا وكان في السند ضعف كان صريحا في ذلك، يعني إذا كان ست آيات يقرأ نصفها في الركعة الأولى ونصفها في الركعة الثانية. هذه الرواية أيضا كذلك. يسأل الإمام عليه السلام عن قراءة سورة واحدة في ركعتين، يعني سورة واحدة شخصية يقرأ النصف في الركعة الأولى والنصف في الركعة الثانية بقرينة قوله عليه السلام لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. إذا كان المراد الجنس ما معنى هذا التقييد إذا كان أكثر من ثلاث آيات؟ لا وجه لهذا التقييد إذا كانت أكثر من ثلاث آيات كانت أم لم يكن. ويجب في الصلاة أن قراءة الهم وسورة تامة كان ثلاث آيات أو كان أكثر. فالتقييد إذا كانت أكثر من ثلاث آيات يجعل الرواية ظاهرة في تقسيم آية سورة واحدة على ركعتين، لا أقل يقع آيتين في الركعة الأولى وآيتين في الركعة الثانية. هذه الروايات المستفيضة التي جملة منها صحيحة السند وواضحة الدلالة دلت على جواز تبعيض السورة. و المناقشه في هذه الروايات باحد وجهين، اما بدعوى ان هذه الروايات قد اعرض عنها المشهور و اعراض المشهور يوجب سقوط الروايه عن الحجيه، فهذه الروايات في انفسها ليست بحجه حتى بل تعارض تلك الروايات ويراجع إلى وجه الجمع بين هذه الروايات، يعني التعارض تعارض الحجة واللا حجة، الروايات السابقة كانت حجة وهذه الروايات ليست بحجة لأن الأصحاب والمشهور أعرضوا عن هذه الروايات، ومن جهة الإعراض تسقط هذه الروايات عن الحجية فلا معارض للروايات السابقة. هذه الدعوة بين الدعوة المحقق الهمداني قد نسى الله نفسه، ولكنها ساقطة جدا. إذا لم نقل بأن إعراض المشهور يسقط الرواية عن الحجية فالأمر واضح كما اخترنا وذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في بحث الأصول، وقلنا أن الرواية لا تسقط عن الحجية بعدم عمل المشهور وبإعراض المشهور عن الرواية. إذا لم نقل بذلك فالأمر ظاهر، وإذا قلنا بذلك أيضاً لا يمكن القول به في المقام، فإن إعراض المشهور إنما يسقط الرواية عن الحجية على ما ذكروه يوجب الوثوق بعدم الصدور، حتى قيل أنه كلما ازدادت الرواية صحة ازداد بعدا، بمرأ ومسمع من المشهور لم يعملوا بهذه الرواية يكشف عن أنهم زفروا بقرينة دلتهم على عدم صدور هذه الرواية، فالرواية تكون موهون الصدور، وإذا كانت كذلك لا تشمله أدلة حجية الخبر آجا يتمن بعدم صدوره. صدر اشتباه من أحد الرواة ولو فرزنا أن سلسلة السند كلها صحيحة ولم يكن في السند من يناقش فيه، وجه أن إعراض الأصحاب يسقط الرواية عن الحجية وجهه هو مدعوه من الإثمينان بعدم الصدور، وهذا لا يمكن في المقام. كيف يمكن أن يقال إن هذه الروايات الكثيرة التي رواها أعاظم الأصحاب زرارة وسعد بن سعد الأشعري ونحوهما من الأكابر علي بن يقين رووا هذه الروايات الصحيحة ومع ذلك نطمئن بعدم الصدور، أفهذا يمكن القول به مع هذه الكثرة التي أثبتها أرباب الكتب في كتبهم كالكافي والشيخ والطرق صحيحة معيدة بعدة روايات أخرى غير صحيحة، يمكن القول بأن جميع هذه الروايات مكذوبة لم يصدر شيء منهم من المعصومين سلام الله عليه، هذا مقتوع العدم. فلو فرزنا أن هذه الكبرى وهي أن إعراض المشهور يسقط الرواية عن الحجية سلمنا هذا، إنما يسلم فيما إذا كان الدليل منحصرا برواية أو روايتين فيقال إنها لم تستر من المعصوم سلام الله عليه للإثمينان بذلك فيكون الصدور موهوما، وأما إذا استفازت الروايات ورواتها من أجلاء الرواة والأصحاب كيف يمكن دعوى أن هذه الروايات موهونة الصدور، بل لا يبعد الدعوى القطع بالصدور من جهة الاستفازة، وإن لم تبلغ إلى حد التواتر إلا أن الإثمينان موجود، فهذه الدعوى في خصوص المقام ساقطة على تقدير تسليم الكبرى مع أن الكبرى غير مسلمة. هذه إحدى المناقشتين. المناقشة الأخرى أيضا ذكرها المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره كصاحب الهدائق الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وجملة من العازم قالوا إن هذه الروايات موافقة لمذهب العامة، حيث إنهم لم يذهبوا إلى وجوب السورة و جوزو تبعیز سورت فی الصلاة و لذالک هذه الروایات فیها امارت التقیه للموافقت معهم فتحمل هذه الروایات على التقیه و این کان صادرتا من المعصوم و قد یستشهد على ذالک لما ذکره المحقق الهمدانی قدس الله نفسه يستشهد لما ذكرناه من قول الصادق على الباقر عليه السلام إنما أردت أن أعلمكم بناء على تفسير التعليم بتعليم التقية الذي قلنا بعيد غاية فهملوا هذه الروايات على التقية إذن ما دل على الوجوب يبقى بلا معارض وهذه الدعوة أيضاً غير قابلة للتصديق فإن الحمل على التقية إنما هو على فرض التعارض بعد فرض تعارض الروايتين أو الطائفتين ما كان موافقا للعامة يهمل على التقية والآخر يؤخذ به وإذا فرضنا أن الجمع الدلالي موجود هذه الروايات صريحة في جواز التبعيد وتلك الروايات الظاهرة في وجوب السورة التامة على ما تقدم يرفع اليد عن الظهور بالناس والنتيجة أن السورة الكاملة التامة هي أفضل من تبعيد السورة وهذا فيها حجازة ليست هذه الحجازة موجودة في ذلك مع وجود الجمع العرفي بين هذه الروايات كيف يمكن الحمل على التقية لو فرضنا فرض أن المشهور لم يذهب بوجوب السورة التامة أفيشك فقيه في وجه الجمع بين هذه الروايات أي يتوقف في ذلك أو يقال إن تلك الروايات ظاهرة في الوجوب وهذه الروايات صريحة في جواز التبعيد فيرفع اليد عن الظهور بالناس على ما هو القاعدة الكلية في الأبواب المتفرقة من الفقه المقام إذن كذلك إذن لم يبق لنا إلا الشهرة الفتوائية والدعوى الإجماع من جملة من الأكمابر على وجوب السورة التامة ولأجل ذلك كان التوقف في المسألة أولى وطريق الاحتياط ظاهر لإلا مع قطع النظر عن الشهرة لا ينبغي الشك في جواز التبعيد بل في جواز ترك السورة رأسا على ما تقدم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في وجوب السورة بعد قراءة الحمد في الصلاة وعدم وجوبها قلنا إن مقتضى النظر في الروايات والمتحصل من الروايات لولا أن الشهرة القطعية قائمة على الوجوب بل ادعي على ذلك الإجماع في كلمات غير ماهلين كان القول بعدم الوجوب هو الأزهر ولكن الاحتياط لا بد من رعاية لفتوى المشهور والإجماعات المنقولة وعلى تقدير القول بالوجوب فلا شك في سقوط الوجوب في عدة من الموارد منها المأموم المسبوق على ما ذكرنا صحيحة زرارة أن الإمام عليه السلام قال في تلك الصحيحة أنه إن أدرك من كان خلف الإمام فليقرأ فاتحة الكتاب والسورة وإن لم يدرك الركعة التامة أجزأته فاتحة الكتاب
هذه السيئة قلنا واضحة الدلالة على السقوط وواضحة السند من جهة السند الدلالة واضحة، فهذا لا إشكال فيه، وأن المأموم المسبوق في الركعة التي يجب عليها القراءة في تلك الركعة كالركعة الثالثة للإمام والثانية للمأموم، لأن القراءة غير ساقطة من المأموم لأجل أن الإمام لم يقرأ وغير مكلف بالقراءة، فلا بد له من القراءة. إن أدرك الإمام ما قراءة السورة قرأها، وإلا إن لم يدرك الإمام اجتزأ بفاتحة الكتاب وركع مع الإمام. هذا مما لا أشكال فيه، كما لا ينبغي الريب في أن السقوط عزيمة بعنوان الجزئية وبعنوان الجماعة، فإن متابعة الإمام واجبة. فلو فرضنا أنه قرأ السورة ولم يتبع الإمام في ركوعه ففاته الركوع بطلت الجماعة، على القول بأن وجوب المتابعة وجوب شرطي كما هو الظاهر، أو أنه ارتكب محرما بناء على أن الوجوب نفسي كما اختاره صاحب العربة قد نسى الله نفسه وغيره. ويأتي الكلام في ذلك في بحث صلاة الجماعة، أن وجوب المتابعة وجوب نفسي أو وجوب شرطي للجماعة. فكيفما كان لا إشكال في وجوب ترك السورة من جهة الجماعة، شرطيا كان الوجوب أم كان نفسيا، فمن هذه الجهة السقوط عزيمة. ولو فرضنا أنه قصد الانفراد فقرأ السورة، هذا مبني على جواز قصد الانفراد إذا جوزنا قصد الانفراد أثناء الصلاة كما هو الصحيح، فيجوز له قراءة السورة والسورة غير ساقطة. ومن جملة موارد السقوط المريض يسقط عنه، لقوله عليه السلام للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، في صحيح عبد الله بن سنان ذكر سلام الله عليه أنه للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، وكذلك صلاة النافلة التتبع قضاء التتبع في ليل أو نهار. هذه السيئة دلتنا على جواز ترك السورة بالنسبة إلى المريض، هذا لا أشكال فيه، إلا أن الكلام في أمرين، أحدهما أن هذا السقوط سقوط على نهو العزيمة، لا يجوز للمريض أن يقرأ السورة بعد فاتحة الكتاب، أو أنه على نهو الرخصة. أيضا لا ينبغي الشك أن السقوط على نهو العزيمة بعنوان أنها جزء من الصلاة، فإن الجزئية والسقوط لا يجتمعان جزما، ساقط ويجوز له أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ومع ذلك لا بأس بالإتيان بها جزءا، لا يجتمعان بعنوان جزئية الصلاة لا يمكن. و اما بعنوان قراءة السورة في نفسها باعتبار انه قرآن، او نعبر عنها بالجزء المستحب على ما عبر عنه الفقهاء بهذا العنوان لا مانع منه، فإن قراءة القرآن في الصلاة لا مانع منها ما لم يكن دليل على عدمه، ولسان الدليل للمريض آجا ان يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، لا أنه عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها له ذلك، فإذا أراد أن يقرأ السورة أيضا لم يكن مانع من ذلك، لكن بعنوان الاستحباب لا بعنوان جزئية الصلاة، فإن الجزئية ساقطة لا محالة، والدليل وجوب السورة خصص لا محالة، فالإتيان بها جزءا غير مشروع، ولكن بعنوان أنه قراءة السورة لا مانع منه. هذه جهة. الجهة الثانية أن المرض الذي يسقط معه وجوب السورة هو المرض الذي يشق معه الإتيان بالسورة، أو أنه لا يعتبر المشقة في ذلك، ذكر جماعة منهم المحق والهمداني قدس الله نفسه أن مناسبة الحكم بالموضوع يقتضي التخصيص بموارد المشقة، حيث إن المريض يشق عليه إطالة الصلاة ويحب الفراغ من الصلاة، بل سريعا يعني أن يأتي بالصلاة ويفرغ منها ولا تكون شاغلا له لأنه مريض. لا يبعد أن يكون هذا التقييد، يعني التقييد بموارد المشقة، من حمل المطلق على الفرد النادر، لأن المريض بأقسامه حتى من يصلي مستلقيا أو مزدجعا أو جالسا لا مانع من تكلمه بمقدار قراءة السورة في الركعتين ولا سيما السور القصار. لا يفرز هنا مشقة غالبا، الحركة بالنسبة إلى المريض فيها مشقة غالبا، المشي القيام، وأما التكلم لا مانع منه ولا سيما إذا كان التكلم بل مع الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى إسماعين إلى إظهار الصوت زائدا على المقدار المتمكن منه. قد يكون صوت المريض ضعيفا يشق عليه تفهيم المخاطب، ولكن بالنسبة إلى الصلاة والمخاطبة مع الله تبارك وتعالى ليس كذلك. فحمل هذا المطلق الصحيح للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها وكذلك قضاء التتمع في ليل أو نهار، حمل هذه الصحيحة على المريض الذي يشق عليه التكلم ويشق عليه إطالة الصلاة حتى حال الاضطجاع وحال الاستلقاء التي هي من أشد الحالات، أيضا هذا قليل جدا. فالظاهر أنه لا مانع من الأمل بإطلاق الرواية وأن يكون المريض خارجا وإن لم يكن عليه مشقة. من الممكن أن يكون مقتضي الوجوب والمصلحة الإلزامية خاصة بغير حال المرض، بالنسبة إلى المريض هذه المصلحة غير موجودة، كما في إتمام الصلاة بالنسبة إلى الحاضر. بالنسبة إلى المسافر ليست هناك مصلحة إلزامية لجعل وجوب الركعتين، ولو فرضنا أن المسافر لا يشق عليه الإتيان بأربع ركعات، ولكن المصلحة الملزمة من الأول قاصرة. فالظاهر والإطلاق وأن من كان مريضا يسبق عليه أنه مريض في مقابل الصحيح لا مانع في حقه من ترك السورة، ولو فرضنا أن السورة واجبة في الصلاة. ومن ذلك يظهر الحال في فرض الاستعجال أو الخوف على ما في صحيحة الحلبي. ولد في صحيحة الحلبي أيضا لا بأس بأن يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب وحدها إذا ما أعجله أمر أو تخوف شيئا. هذه الصحيحة الكلام فيها بعينه الكلام في الألف الصحيحة الأولى من جهة العزيمة والرخصة ومن جهة التقييد بالمشقة وعدم المشقة. مقتضى قوله عليه السلام لا بأس بأن يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب نفي البأس لا يجتمع مع الوجوب ومع الجزئية للصلاة، فلا يجوز له أن يأتي بالسورة بما أنها جزء من الصلاة، الجزئية ساقطة. نعم الإتيان بالسورة بما أنها قراءة القرآن وبعنوان الأجزاء المستهبة على ما عبروا، بل بذلك لا مانع منه. فالسقوط من جهة بعنوان الجزئية عزيمة، وبعنوان ذات السورة سقوط بل رخصة لا عزيمة. والتقييد بموارد المشقة أيضا الكلام فيه والكلام مقتضى الإطلاق في قوله عليه السلام إذا ما أعجله أمر أو تخلف شيئا اذا تخلف شيئا يجوز له ان يترك الصوره، اذا ما اعجله امر يجوز له ان يترك الصوره، ولو بالنسبه الى الامور العاديه وعد بل تحقق الوعد بينه وبين احد ان يجيء الى داره مثلا او ان يلتقي في موضع اخر او له بحث او له تجاره او غير ذلك، ولو فرضنا انه لا مشقه في تركه لبعيد أن يكون بمقدار قراءة السورتين لعله لا يبلغ دقيقة واحدة. قطعا كذلك مثل سورة قل هو الله قراءته مرتين بل لا يبلغ دقيقة واحدة، نفرض المشقة كأنه إذا قرأ السورة فيقع في مشقة تفوته حاجته بعيد جدا. فالظاهر هو الإطلاق والكلام هو الكلام، لا تنافي بين جواز الترك لأمر دنيوي حتى الاستعجال لأمر دنيوي، لا منافاة بين ذلك وبين أن تكون السورة واجبة بالنسبة إلى غير هذا الشخص، ولا وجه لتوهم أن الواجب كيف يسقط بأمر دنيوي عادي بمجرد أنه مستعجل أو يتخلف شيئا لا يترتب عليه زلل في تركه، كيف يجتمع هذا مع الوجوب؟ بل لا يتوهم هذا، فإن المقتضي من الأول قاصر. من الممكن أن تكون المصلحة الإنزامية المقتضية لجعل وجوب السورة من الأول خاصة بعدم سورة الاستعجال أو تخلف شيئين، وإلا فلا مقتضية، فعدم الوجوب لعدم المقتضي لا لوجود المانع، نظير وجوب الصلاة التامة بالنسبة إلى الحاضر وسقوطها عن المسافر، لا لأجل مانع حتى يقال إن السفر العادي الجائز الذي لا مشقة في إتمام الصلاة كيف تسقط الصلاة فيه، من جهة أن المقتضي من الأول قاصر. فهما يعني باب السقوط للاستعجال أو تخلف شيء وباب السقوط للمريض باب واحد، لا يتقيد لا هذا ولا ذات بالمشقة. الظاهر السقوط في كل ما تحقق وصدق أنه مستعجل أو أنه يتخلف شيئا. من جملة موارد السقوط السقوط لضيق الوقت، ذكر ذلك غير واحد أن السقوط أن ضيق الوقت من مجوزات السقوط، بل ادعي على ذلك الإجماع أيضا أن السورة تسقط إذا ضاق الوقت. قد يفرز الكلام فيما إذا ضاق الوقت عن تمام الصلاة، يعني إذا أتى بالسورة في صلاته يقع مقدار من صلاته خارج الوقت ولو بمقدار التشهد الأخير أو السجود الأخير وما بعده من التشهد، بمقدار قراءة السورة لابد أنه إذا قرأ السورة وقع مقدار من الصلاة خارج الوقت. قد يفرز الكلامنا وقد يفرز أنه غير متمكن من إدراك ركعة تامة في الوقت إذا قرأ السورة لا يدرك حتى ركعة واحدة، ولكن إذا ترك السورة تمكن من إدراك ركعة واحدة. أما في السورة الأولى فلا شك في وجوب الصلاة عليه لأنه متمكن من الإتيان بالصلاة ولو بمقدار ركعتين، ومقتضى قوله عليه السلام من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة أنه يجب عليه الإتيان بالصلاة حينئذ ولا يجوز له تركها. غاية الأمر أن الأمر يدور بين أن يأتي بالسورة فيقع مقدار من الصلاة خارج الوقت أو أن يتحفز على الوقت ولكن يترك السورة. الباب باب التعارض كما ذكرنا غير مرتين، لا يمكنه الجمع بين الاتيان بالسورة والاتيان بتمام الصلاة في الوقت، هذا غير ممكن، بل لا بد له من رفع اليد عن أحد الأمرين، إما أن يترك السورة فتقع الصلاة بتمامها في الوقت او انه یأتی بالسوره فیقع مقدار من الصلاه خارج الوقت. الباب باب المعارضه. اذا كان كذلك مقتضى وجوب دلیل الاتيان بالصلاه في الوقت مقتضى هذا الاطلاق لزوم التحفظ على الوقت من الايه المباركه والروايات اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وكذلك الروايات اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاه وجب الصلاتان الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما حتى تغرب الشمس او حتى تسقط الشمس وغير ذلك من الروايات الداله على عدم جواز تاخير الصلاه عن وقتها. فمقتضى التحفظ على هذه الروايات والايه المباركه انه جعل غسق الليل اخر الصلاه فلا يجوز تاخير صلاه العشاء عن غسق الليل مقتضى ذلك ولزوم التحفظ على الوقت. واما دليل وجوب السوره فليس في الروايات الداله على الوجوب حتى اذا قلنا بالوجوب ولم نناقش فيها ليس فيها مطلق يدل على الوجوب حتى في هذا الوقت حتى في ذلك الوقت. عمدة الدليل قوله عليه السلام في صحيحة الهلبي لا بأس بأن يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب اذا ما اعجله امر او تخوف شيئا بحسب المفهوم انه اذا لم يكن مستعجلا ولم يتخوف فيه بأس. فمعلوم ان السؤال ان الكلام ناظر الى المتمكن ان المتمكن من القراءة اذا ما اعجله امر جاز له تركه اذا لم يكن مستعجلا لا يجوز تركه. فموضوع كلامه سلام الله عليه انما هو المتمكن من القراءة انه لا بأس اذا قرأ اذا لا بأس بعنوان القرآن الترك لا بأس. فالحكم حكم للمتمكن وإلا غير المتمكن ما معنى أن يقال لا بأس. المتمكن من قراءة السورة لا بأس بأن لا يقرأ ويقرأ فاتحة الكتاب وحدها إذا ما أعجله أمر أو تخوف شيئا. فالموضوع هو المتمكن من قراءة السورة والإمام عليه السلام قال إنه يجوز له ترك السورة. فمثل هذه الصحيحة التي عمدة الدليل على وجوب السورة قاصرة الدلالة على الوجوب عند ضيق الوقت وعدم التمكن من الإتيان بالسورة. وأما بقية الروايات واضحة أنه إذا غلط في سورة يرجع إلى قل هو الله أحد ومعلوم أنه وظيفة المتمكن يرجع إلى قل هو الله أحد ويتم صلاته او الذي كان في بعض المنازل سأل الإمام عليه السلام أنه في بعض المنازل الأعراب إذا نزل يصلي بفاتحة الكتاب بغير سورة وإذا صلى في المهمل يصلي مع سورة. ذكرنا أن صاحب المسائل قدس الله نفسه استدل بهذه الرواية على الوجوب وتقدم الكلام فيه. خب لو فرضنا أنها دالة على الوجوب مختص بالمتمكن من قراءة السورة وهو على المهمل وهكذا بقرية الروايات واضحة لا تقرأ في الصلاة بأكثر من سورة ولا بأقل كل ذلك بخطاب إلى المتمكن. المتمكن لا يزيد ولا ينقص. فليس هنا في الروايات إطلاق يتمسك به للوجوب حتى في ذلك الوقت. إذن أحد الدليلين له إطلاق والدليل الآخر ليس له إطلاق فيتقدم هذا الدليل لا محاله فيجب التحفظ على الوقت وبذلك يظهر أن السقوط عزيمة. لا يجوز له أن يأتي بالسورة لا بعنوان الجزئية وهو واضح كما في السابق ولا بغير عنوان الجزئية بعنوان قراءة القرآن مثلا فإنه مفوت للوقت ولا يجوز له تفويت الوقت اختيارا فلا بد له من ترك السورة وإتمام الصلاة بغير سورة. هذا إذا فرضنا أن الوقت لا یسع مجموع الصلاة تمام الصلاة مع صورت، و اما اذا فرضنا ان الوقت ضيق و لا يتمكن من ادراک رکعت مع صورت ايضا قيل هنا ايضا بالوجوب انه يجب عليه ان ياتي بالصلاة بغير صورت بدون صورت و تمسكوا في ذلك بما ذكرناه الان من انه لا اطلاق للدلیل وجوب الصوره، فاذا لم يكن اطلاق للدلیل وجوب الصوره فيجب عليه الاتيان بالصلاه بغير صورتين. هذا صحيح، لا اطلاق للدلیل وجوب الصوره صحيح، الا انه لا اطلاق للدلیل وجوب الاتيان في الوقت. ايضا المفروض ان المكلف لا يتمكن من الاتيان بالصلاة في الوقت، لو كنا نحن وتلك الأدلة لالتزمنا بالسقوط، إنما قلنا بالوجوب لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بهذه الرواية نتمكن لا بأدلة الوقت. وإذا احتملنا أن تكون السورة واجبة حتى في هذه الحالة، إذن كيف يمكننا إثبات إدراك ركعة من الوقت؟ لم ندرك ركعة من الوقت. إذا كانت السورة واجبة في الصلاة فالمكلف لا يتمكن من إدراك ركعة من الصلاة. الشبهة شبهة في الصدق والانتباق، واحتمال جزئية السورة موجود بالوجدان، نحتمل أن تكون السورة جزءا، ولا تجب الصلاة فعلا ويكون القضاء واجبا، هذا الاحتمال موجود. فكما أن الدليل على وجوب السورة قاصر وغير شامل لهذه السورة، دليل وجوب الإتيان بالصلاة الناقص يعني بالركعة الواحدة في الصلاة والاكتفاء بركعة واحدة في الوقت أيضا قاصر، لأنه لا يثبت صغرى، وأنها إذا مدرك للركعة واحدة في الوقت. ومقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الإتيان بركعة ناقصة والإتمام بعد خروج الوقت والقضاء خارج الوقت، لأنه لا نحتمل سقوط الصلاة على الإطلاق لا في الوقت ولا في خارج الوقت. مقتضى الاحتياط والجمع كما اختاره واحتمله بل بعضهم المهتر الهمداني قدس الله نفسه يحتمل هذا أن يكون الجمع واجبا، ولكنه مع ذلك الظاهر وبدوب الإتيان بالركعة الناقصة، وذلك بزميمة أمور. أحدها أن السورة ليست مقدمة للصلاة حتى إذا كانت جزءا، قوام الصلاة كما ذكرنا بالسهول والركوع والسجود، الصلاة ثلاثة أصلات، السهول والركوع والسجود، وليست السورة من مقدمات الصلاة. حتى في مثل فاتحة الكتاب ورد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، ولم يرد شيء في السورة كذلك، قالت لهم أنه واجب اعتبر في الصلاة. هذا أحد الأمور. الأمر الثاني أن استفدنا من الخارج من صحيحة الزرارة أن الصلاة لا تسقط بها، وليس شيء من حالات المكلف موجبا لسقوط الصلاة، فالأمر بالصلاة موجود بمقتضى ذلك الدليل. وإذا زممنا إلى الأمرين من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ينتج أنه يجب عليه الإتيان بالصلاة، يعني هو مدرك، فإن صدق الصلاة لا يتوقف على السورة جزما باعتبار أن السورة غير مقدمة، فالذي يأتي به هو صلاة ولو فرضنا أنه فاقد للسورة. وفرضنا أن الدليل من أدرك نزل الركعة الواحدة منزلة تمام الركعات، إذا أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فرض كأنه أن جميع الصلاة وقع في الوقت. دلیل من ادرک مثبت هازا و صلات لا تسکد به حال ایزن دلیل سیه دلتنا علا ان تکلیف غیر ساقط اذا جمعنا بین هذه الامور یستفاد منها انه یجب الاتیان بله بالصلات ولو بغیر صورت و الاتیان به بقیه رکعات خارج الوقت و مع ذلك القضاء لا اشکال فی انه احوت یأتی به هذه الصلاة و یقضی بعد ذلك.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب الفقهاء قدس الله سرهم الى لزوم تقديم الحمد على سورة الصلاة وانه يجب الترتيب بين الامرين فلو خالف عمدان بطل الصلاة. استدلوا على وجوب الترتيب بين الامرين باستقرار سيرة المسلمين للأئمة الطاهرين والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على ذلك، فإنه لم يرى ولم ينقل عن أحد منهم سلام الله عليهم أن يقدم السورة على الحمد، فيستكشف من ذلك وجوب الترتيب. لكن المناقشة في ذلك ظاهرة، فإن الفعل يعني الالتزام بالفعل لا يدل على وجوب هذا الفعل، فليكن هذا مستحبا ولم يصدر غير المستحب منهم سلام الله عليهم. ومن ذلك يظهر الحال في السيرة الجارية بين المسلمين، السيرة لا تدل على الوجوب وأن غير هذا غير جائز والترتيب لازم، لا يستفاد هذا من السيرة، وغاية ما يستفاد من السيرة جواز ذلك بل استحباب ذلك، انه امر مرغوب فيه. ولذل فزم الائمة سلام الله عليهم وغيرهم بذلك. واما الوجوب فلا يستفاد من السيرة كزمان، وقد يستدل على ذلك يعني وجوب الحمد يستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم كما انساه بالمسند قدس الله نفسه، استدل بهذه صحيحة محمد بن مسلم بالي. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الفزالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال عليه السلام لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفاض. كأن النسخة التي كانت عند صاحب المستند قدس الله نفسه كانت هكذا، ولكن نسخة صاحب الحدائق ونسخة الوسائل إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاض لا أن يبدأ بها. فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية ولا أقل من جهة اختلاف النسخة إن لم نطمئن بأن نسخة صاحب المستند كانت مغلوطة، ولو فرضنا أن هذا لم يثبت إلا أن صحة تلك النسخة أيضا غير ثابتة،
فلا يمكن الاستدلال بهذه السيئة، بل أولى أن يستدل على ذلك بصحيحة حماد. بل يظهر من كلام صاحب الجواهر أيضا أن النسخة الموجودة عنده أيضا كان مثل نسخة صاحب المستند، إلا أن يبدأ بها، فإنه قدس الله نفسه عبر بأخبار البدعة بالفاتحة. الروايات الدالة على وجوب البدعة بالفاتحة، وليس عندنا روايات تدل على ذلك إلا روايتين كما نبين، فكأن هذه النسخة أيضا كان إلا أن يبدأ بها، ولذا عبر بالروايات وبالأخبار، وإلا فالروايات لا تزيد على إثنتين كما نبين إن شاء الله. فالأولى أن يستدل على ذلك بصحيحة حماد، فإن الإمام عليه السلام في مقام التعليم قد أتى بالفاتحة قبل السورة، وذكر في آخره أنه هكذا صلي، فأمر بالإتيان بالصلاة بمثل ما أتى به سلام الله عليه، وهو قدم الحمد على السورة فيستكشف من ذلك وجوبه. هذه إحدى السيئات، يعني سيئات تدل على ذلك. وأما الدالة على وجوب البدعة فهي روايتان، إحداهما موثقة سماعة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال عليه السلام: فليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أوثقات. فهذه الموثقة واضحة الدلالة على أن القراءة لا تتحقق إلا بالبدعة بفاتحة الكتاب، وإلا فهو لم يقرأ في صلاته، ولا صلاة إلا بقراءة إلا بفاتحة الكتاب. هذه الموثقة واضحة الدلالة. وهنا رواية أخرى رواها بلي الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى الفضل بن شازان في تلك الرواية أيضا سرها بلزوم البدعة بقراءة الحمد، إلا أن فريق الصدوق ضعيف، فالعمدة ما ذكرناه من سيئة حماد ومن موثقة سماعة في وجوب البدعة بالحمد وعدم جواز تقديم السورة على الحمد. هذا بالنسبة إلى أصل الوجوب. فلو فرضنا أنه قدم السورة على الحمد، تارة تكون التقديم عمديا وأخرى يكون سهويا. فإذا فرضنا أن التقديم تقديم عمدي، قد يفرض أن الآتي بالسورة قد أتى بها قبل السورة بقصد جزئيتها للصلاة، أتى بها بعنوان أنه جزء في الصلاة. إذا كان بهذا القصد وكان متعمدا في ذلك فقد زاد في صلاته، وما دل على بطلان الصلاة بالزيادة العمدية يدل على بطلان هذه الصلاة، بلا فرق بين أن يأتي بالسورة بعد ذلك أي بعد قراءة الحمد وأن لا يأتي بذلك. على أي حال هذا فعل قد أتي به بعنوان الصلاة وأنه جزء من الصلاة وليس بجزء من الصلاة، فالصلاة باطلة، بلا فرق بين القول بوجوب السورة والقول باستحبابها، حتى أنه لو قنت في الصلاة بعنوان أنه جزء من الصلاة يبطل صلاته، وإن كان القنوت أمرا مستحبا. الجزئية متقدمة بالإتيان بشيء غير أجزاء الصلاة وبقصد أنه جزء من الصلاة، وهذا متحققون. قلنا بوجوب السورة أم لم نقل بوجوب السورة؟ أتى بأمر غير واجب قاصدا به جزئيته للصلاة وقاصدا به وجوبه ولو هو ليس بواجب في نفسه، أو قلنا بوجوب السورة قد أتى به في غير محله عمدا وبقصد جزئيته للسورة، كما لو تشهد في الركعة الأولى مثلا قاصدا به جزئيته للصلاة بطلت صلاته، بلا فرق بين أن يأتي بالتشهد بعد ذلك في محله وأن لا يأتي به، فالزيادة متحققة من الأول. ولا يتوقف الصدق الزيادة على الإتيان به ثانيا كما ذكره الماتن قدس الله نفسه وغيره قالوا إنه إن أتى به ثانيا فقد زاد في صلاته وإن لم يأتي فقد نقص في صلاته لعدم الترتيب لا حاجة إلى ذلك أتى به أم لم يأتي هذا زائد سواء أتى به فيما بعد أو لم يأتي من الأول بقى زائدا يعني أتى بشيء ليس بجزء من الصلاة أتى بعنوان أنه جزء من الصلاة وهذا محقق لعنوان الزيادة فتبطل الصلاة به ولو لم يتم ما ذكرنا فرزا لا مانع من الحكم بصحة هذه الصلاة يعني لو لم تكن الزيادة متحققة من الأول نحكم بصحة هذه الصلاة فإن الإتيان بالوجود الثاني وإن كان محققا لعنوان الزيادة في الوجود الأول يعني لو سلمنا هذا أن الزيادة متقدمة بالإتيان به ثانيا بالإتيان به أولا قبل الإتيان به ثانيا لا تتحقق الزيادة لو سلمنا هذا ولم يتم ما ذكرنا لا موجب لبطلان الصلاة بهذه الزيادة فإن المستفاد من دليل الإبطال إحداث الزائد في الصلاة لا إحداث الزيادة في الصلاة وكم فرق بين الأمرين من زاد في صلاته أي أوجد أمرا زائدا لا أنه أوجد وصف الزيادة فيما تقدم هذا لم يزد في صلاته وإنما أتى بعمل أوجب هذا أن يكون المتقدم زائدا أي دليل على بطلان ذلك الذي يستفاد من الدليل إحداث الزائد لا إحداث وصف الزيادة إحداث وصف الزيادة لم يدل دليل على بطلانه ولذلك لو فرضنا أن القارئ حين قراءته في أثناء الكلمة لم يتم الكلمة عمدا في مثل إياك نعبد وإياك نستعين مثلا قال إياك وقف لكن من الأول كان قاصدا لإياك نعبد يعني كان قاصدا لقراءة القرآن إلا أنه بدل في أثناء الكلمة الواحدة ولم يتمها فطبعا يكون ما تقدم زائدا لاعتبار الوصف بين حروف كلمة واحدة فإذا انفصلت الحروف لا يصدق عليه الكلمة الواحدة فما تقدم يقع زائدا ولا بد من إعادة الكلمة بعد ذلك لا نحكم ببطلان الصلاة في مثل ذلك حتى لو كان عن عمدين لغرض من الأغراض لأمر من الأمور لم يتم الكلمة فوقع يعني فاتصف ما وقع فأنه زيادة في الصلاة فليكن لا دليل على إبطال الصلاة بإحداث وصف الزيادة فيما وقع بل الدليل على بطلان الصلاة بإحداث الزائد وهذا غير متحقق في المقام فلو كان الأمر كما ذكروا من أن الإتيان بالصورة ثانيا يحقق عنوان الزيادة في الوجود الأول لو صح هذا لم يكن وجه لبطلان الصلاة فالصحيح ما ذكرنا من أن الصلاة باطلة لصدق الزيادة من أول الأمر فإن الزيادة تتحقق بالإتيان بشيء بقصد أن يكون جزءا من الصلاة وهو ليس بجزء من الصلاة كلا الأمرين متحقق في المقام فالصورة المأتي بها قبل الحمد تقع زائدة وتبطل الصلاة من جهة الزيادة العمدية هذا فيما إذا أتى بها بعنوان الجزئية للصلاة ولو فرضنا أنه لم يأتي بها بعنوان الجزئية كما إذا بنى على أن الصورة مستحبة وأتى بالصورة قبل الحمد بما أنها وظيفة شرعية كما إذا قنت في الركعة الأولى لا بقصد الجزئية يدري أن القنوت ليس بجزء من الصلاة إلا أنه بعنوان الوظيفة الشرعية يأتي بذلك فهو تشریع محرمان و این لم یکن زیادتن لعدم قصد الجزیه و هل تشریع المحرم یعنی الکلام المحرم هل یوجب بطلان الصلاة او لا یوجب بطلان الصلاة فیه کلام تقدم سابقا و قلنا انه لا موجب للبطلان فان هذا وان لم یکن مأمورا به و ما دل على ان القرآن او الدعاء ذکر الله مطلقا من الصلاة لا يشمل الذكر المحرم والقرآن المحرم وإن كان كذلك إلا أن دليل المبتلي أيضا مبتلي أيضا لا يشمل المقام فإن الدليل دليل المبتلي منحصر بكونه من كلام الآدميين وهذا ليس من كلام الآدميين جزما بل هو قرآن غايته أنه محرم كقراءة القرآن مثلا في بعض الأحوال التي هي محرمة كقراءة سورة العزائم مثلا بالنسبة إلى الجنوب أو بالنسبة إلى الحائض ولو فرضنا أنها محرمة إلا أنها بالحرمة لا تخرج عن القرآنية إلى كلام الآدميين والمبتل للصلاة إنما هو كلام الآدميين وهذا العنوان لا يسوق فلا موجب للبطلان غايته أنه ارتكب أمرا محرما بإتيانه بهذا العمل بما هو وظيفة شرعية والمفروض أنها ليست بوظيفة شرعية وهو متعمد في ذلك فهو من التشريع المحرم وإذا فرضنا أنه أتى بالسورة قبل الحمد لا بالعنوان الأول أي بعنوان الجزية ولا بالعنوان الثاني أي من جهة الوظيفة الشرعية يعلم أن السورة المأمور بها واجبة كانت أم مستحبة إنما هي بعد قراءة الحمد ولكن مع ذلك يأتي بسورة قبل الحمد بعنوان قراءة القرآن فقط لا بعنوان الوظيفة ولا بعنوان الجزية لا نعرف وجها للبطلان حينئذ ولم يرتكب هذا محرما أيضا المفروض أنه لم يشرع لا تشريع ولم يأتي بها بعنوان الجزية فلا نحكم لا بالبطلان ولا بالحرمة نه إذا بنينا على أن القران بين السورتين مبتل للصلاة وأممنا القران بما إذا انفصل أحدهما عن الآخر يعني إحدى السورتين عن السورة الأخرى بمثل فاتحة الكتاب ولم نقل بأن المراد من القران اقترانهما خارجا لا مطلق وجودهما في ركعة واحدة كما يؤيد هذا صحيحة منصور بن هازم قال عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأكثر من سورة ولا بأقل من سورة أو بعبارة أخرى يعطي هذا المعنى ومطلق آجا أن تكون السورتان إحداهما منزمة إلى الأخرى أو يكون بينهما فاصلون إذا بنينا على أن القران مبتلون والقران يشمل المقام أيضا حتى فيما إذا كان المعادة عين الأول يعني إذا كان المقدم سورة التوحيد مثلا بعد الفاتحة أيضا يقرأ سورة التوحيد إذا قلنا بذلك بل نحكم ببطلان الصلاة للنهي عن القران في الروايات ولكن سيجي أن القران ليس بمبتلين غايته أنه مكروه فإن لكل ركعة سورة على ما في الروايات وأما الإتيان بأزيد من سورة واحدة من نوع واحد أو من نوعين متصلان أو منفصلان كل ذلك لا مانع منه وإنما هو أمر مرجو والأولى الاقتصار يعني أداء كل سورة حقها وأن يقرأ سورة واحدة في كل ركعة فإذا لا موجب للبطلان كما لا موجب للحرمة لا بأس بذلك لو قدمت سورة لكن لا بعنوان الجزية ولا بعنوان الوظيفة الصلاتية بل اتا بما انها قرآن کما اذا قرأ سورة فی الرکوع مثلا او فی السجود لا مانع من ذلک الا انه مرجوح بناء على شمول القرآن لمثل ذلک. اذا فرضنا انه قدم السورة على الحمد سهلا لا عمدا قد يفرض ان التذكر يكون في اثناء السورة وقد يفرض انه يكون بعد السورة وقد يفرض انه بعد قراءة الحمد او في اثناء قراءة الحمد. اذا فرضنا ان التذكر كان اثناء السورة فتذكر انه لم يقرأ الحمد لا ينبغي الشك في لزوم رفع اليد عن هذه السورة والإتيان بما هو وظيفته أن يأتي بفاتحة الكتاب ويأتي بالسورة بعد ذلك بناء على وجوبها وما أتى به من الزيادة بما أنها سهوية لا تزر بالصلاة حتى إذا كان بقصد الجزئية. المفروض أنه صاهن وصدرت هذه الزيادة عن سهو لا عن عمد بنا بأسر الزيادة السهوية هذا واضح. وإذا كان تذكره بعد الفراغ من السورة وقبل الإتيان بالحمد مقتضى القاعدة أن يأتي بالحمد وبعد ذلك يأتي بسورة وذلك من جهة إطلاق الدليل يعني الاشتزاء بهذه السورة السهوية يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل على الاشتزاء فالقاعدة تقتضي وجوب الإتيان بالحمد وبالسورة بعدها كأن ما وقع في الخارج لم يقع فإنه سهوي وفي حكم الأدم. لكن قد يقال إنه يستفاد من رواية علي بن جعفر جواز الإتيان بالفاتحة فقط ولا حاجة إلى عادة السورة كأن الترتيب شرط ذكري فإذا قدم السورة على الحمد وإن فاته الترتيب إلا أن الفوت بما أنه مستند إلى السهو لا إلى العمد لا بأس بعدم الترتيب بالإخلال بالترتيب من هذه الجهة حيث إنه وقع سهوا ولا بأس بذلك. قد يقال إنه يستفاد من رواية علي بن جعفر. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة ذكر أنه بل أتى بالسورة قبل الحمد. قال عليه السلام يمزي في صلاته لا يحكم ببطلان الصلاة ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل. استفادوا من هذه الرواية أنها تدل على جواز الاجتزاء بالسورة المأتية بها قبل الحمد وأنه لا يلزم عليه إلا قراءة فاتحة الكتاب بعد ذلك. أجاب عن هذا صاحب الوسائل قدس الله نفسه بتقييد هذه الرواية بأن يكون التذكر بعد الركوع يعني تذكر نسي فقد لم السورة على الحمد وتذكر ذلك بعد الركوع. قال نحمله على ذلك فإن إذن لا بأس يمزي في صلاته ويستقبل بفاتحة الكتاب بل فيما يستقبل يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل يعني في الركعات التي بعد هذه الركعة. معلوم أن هذا بعيد غاية بل مناف لما يقرب من صريح الرواية فإنه فرز في الرواية أنه ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة بعد لم يقرأ فاتحة الكتاب. سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة، فقرأ السورة قبل الفاتحة وذكرها بعد السورة، كيف يمكن حمل هذا على ما بعد الركوع؟ فهذا الحمل بعيد. أجاب صاحب الجواهر قدس الله نفسه عن هذه الرواية فأن قوله عليه السلام يمزي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، يعني في الركعات المستقبلة، أنه إذا نسي في هذه الركعة وأتى بالسورة قبل فاتحة الكتاب يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، أي في الركعات الآتية. وحيث إن ظاهر الرواية مقطوع البطلان، يعني لا يجب الاتيان بفاتحة الكتاب في الركعات الآتية، فالرواية مكروهة، ولا وجه للأمل بالمؤول من الرواية، ظاهره مكروه فالرواية مكروهة تصبح الرواية. هذا أيضا الظاهر لا يمكن المساعدة عليه، فإن المفروض أن التذكر إنما هو بعد السورة، والمجال لقراءة الفاتحة موجود. كيف يمكن أن يحمل قوله عليه السلام يقرأ بفاتحة الكتاب، بل يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، يعني في الركعات الآتية بعد لم يفرغ من هذه الركعة؟ فالظاهر أن قوله عليه السلام يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، يعني بعد ذلك، إذا فاتته قراءة الفاتحة قبل السورة فليقرأ فاتحة الكتاب بعد السورة، فيما يستقبل يعني فيما بعد. فدلالة الرواية على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في هذه الركعة التي هو فيها وبعد لم يركع وذكر بعد السورة، الدلالة ظاهرة. وقد يجاب فأن المراد أنه يأتي بفاتحة الكتاب وما بعدها مما هو واجب في الصلاة، يأتي يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، سيأتي بوظيفته، يعني لحيث كانت وظيفته الاتيان بفاتحة الكتاب وسورة بعدها، يعني يأتي بفاتحة الكتاب وسورة بعدها. هذا أيضا بعيد غاية، فإن الواجب في الركعة أمران، أحدهما فاتحة الكتاب والآخر السورة، ويجب الترتيب بين الأمرين. يسأل الإمام عليه السلام أن الترتيب فاته سهوا، قدم السورة على الهام، فقوله عليه السلام يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، يعني يقرأه بعد السورة، وظاهر الرواية جواز الاكتفاء بذلك، يعني الترتيب شرط ذكري، وإذا كانت السورة مقدمة على فاتحة الكتاب سهوا لا زير في هذا التقديم، ويحكم بصحة الصلاة ولا حاجة إلى قراءة السورة. الظاهر أن دلالة الرواية غير قابلة للمناقشة، ولكن الذي يسهل الخط أن السند ضعيف، فإن عبد الله بن الحسن على ما تقدم غير مرتين لم يوثق، فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها لضعف في سندها، والقاعدة تقتضي وجوب الاتيان بفاتحة الكتاب وسورة بعد فاتحة الكتاب بمقتضى القاعدة. هذه السورة التي أتى بها قبل فاتحة الكتاب وجودها كالعدم. يبقى الكلام في السورة الثالثة، أن يكون التقديم سهوا وذكرها قبل الركوع وبعد الفراغ من فاتحة الكتاب، يعني بعد أن أتى بسورة الحمد وسورة الحمد التفت أن سورة الحمد وقع بعد السورة لا قبلها، ما هو وظيفته؟ يقع الكلام في إن شاء الله.
چرا حالا الان کنون ساعت یک کی شده؟ اون درست یک گروب نباشه یک دیگه دیگه هر
ساعت یک کدو دیگه ساعت بنده درسته یک کلان روز آخه این دفعه ما درست کنه ساعت علیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کان کلامنا فيما إذا قدم السورة على الحمد نسيانا وغير متعمد في ذلك قلنا قد يكون التذكر أثناء السورة وقد يكون بعد الفراغ من السورة وقد يكون بعد الفراغ من الحمد أو في أثناء الحمد أما السورتان الأولتان فقد تقدم الكلام فيهما وقلنا إنه يجب عليه قراءة الحمد و یقرأ سورتا بعد ذلك على ما تقدم و اما اذا فرضنا ان التذکر کان بعد الفراغ من الحمد او کان فی اثناء الحمد بالنسبت الى سوره الامر كما تقدم یعنی دلیل وجوب سوره بناء على وجوبها و ان یکون بعد الحمد بعد قرائت الحمد و هو متمکن من ذلك هذا الدليل يقتضي وجوب قراءة السورة بعد الفراغ من الهمز لبقاء المحل لإمكان الإتيان به وهل يجب قراءة الحمد ثانيا أو أنه يكتفي بما قرأه وبما أتى به من الهمز نسب إلى جماعة إلى ظاهر عبارة جماعة أنه يعيد القراءة يعني يعيد القراءة بتمامها الحمد والسورة فلو فرضنا أنه قرأ السورة وقرأ الحمد بعدها لا يكتفي بهذه القراءة بل لا بد له من الإتيان بالحمد بسورة الحمد والإتيان بسورة أخرى غير الحمد بعد ذلك قد يعلل هذه الفتوى بلزوم إعادة الفاتحة لأنه كما يعتبر في السورة أن تكون بعد الحمد كذلك يعتبر في الحمد أن لا تكون بعد السورة بل تكون مقدمة على السورة فالحمد الواقع بعد السورة حمد غير مأمور به هذه السورة لم يأمر بها المأمور به إنما هي قراءة الحمد يبدأ بها يبدأ بالحمد على ما تقدم في الرواية في موثقة السماعة يبدأ بها لا قراءة ولا صلاة إلا أن يبدأ بها فالحمد الذي لم يبدأ به وأتي به بعد قراءة السورة هذا الحمد غير مطابق للمأمور به ولا ينطبق عليه عنوان المأمور به فيجب عليه إعادة الحمد وإعادة السورة بعدها قد يقال كذلك ولكن هذا الكلام لا أساس له أصلا فإن الترتيب وإن كان معتبرا بين أجزاء الصلاة لا بد أن تكون سورة الحمد مقدمة على قراءة سورة أخرى وتكون السورة الأخرى مؤخرة عنه فالحمد بعد السورة لا يكون مأمورا بها وإنما المأمور به والسورة الحمد الذي تكون قبل السورة إلا أنه أي سورة طبيعي السورة أو السورة المأخوذة جزءا من الصلاة يعني الترتيب إنما استفدناه من الروايات المبينة لأجزاء الصلاة كصحيحة حماد وغير صحيحة حماد كبر سلام الله عليه وبعد ذلك قرأ الحمد وبعد ذلك قرأ السورة إلى آخر الحديث رواية في آخره قال سلام الله عليه هكذا صلي فأجزاء الصلاة كما أن الجزء الأول لا بد أن يتقدم على الجزء الثاني الجزء الثاني لا بد أن يتأخر هذا مأخوذ لا شك فيه إلا أن التقدم انما اعتبر بالنسبة الى ما هو جزء من الصلاة لا الى امر اخر مشابه لما هو جزء للصلاة. قد فرضنا ان السورة المأتية بها نسيانا قبل فاتحة الكتاب ليست هذه السورة بجزء من الصلاة، وانما اتي بها اشتباها زيادة سهوية. فالحمد انما وقع متأخرا عن الزيادة السهوية لا انها وقعت متأخرة عن السورة المأمور بها، فيقال ان الحمد يعتبر فيها ان لا تتأخر عن السورة بل تتقدم على السورة. اين هنا تأخر؟ اذا قرأ الحمد ثم قرأ بعدها سورة جزء الصلاة هي السورة التي أتي بها بعد الهام لا السورة التي أتي بها قبل الهام. هذه السورة مشابهة للجزء لا أنها جزء من الصلاة بل هي زيادة في الصلاة، ولكن الصلاة لا تبطل لأن الزيادة زيادة سهوية. فهذه السورة يعني سورة الهام هي التي بدأ بها الصلاة ووقعت في محلها، وإنما السورة زيادة، فإذا أتى بسورة بعد ذلك فقد أتى بالمأمور به. ولا نعرف وجها للإتيان بالحمد ثانيا بل الحمد وقع في محلها، غاية الأمر أن الجزء الآخر تأخر، وهذا يتصور في غير المقام أيضا. لو فرضنا أنه في التشهد سهوا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله على الشهادتين، بعد ذلك لا يجب عليه عادة الشهادتين وإنما يأتي بالصلوات بعد ذلك، أينا لما ذكرنا، فإن الشهادتين يعتبر فيهما أن تتقدم على الصلوات المأمور بها في الصلاة، لا كل سلامات ولو لم يكن جزءا من الصلاة. تأخره عن ذلك لا محذور فيه، بل لا بد أن لا يتأخر عما أخذ في الصلاة جزءا، والمفروض أنه لم يتأخر عنه بل تقدم وبعد ذلك أتى بالصلوات. هذا هو السيد في المقام، فلا حاجة إلى إعادة القراءة بعد ذلك، وإنما يعيد السورة فقط. فلو فرضنا أننا شككنا فرضا أنه هل يعتبر في الهم أن لا يتقدم عليها أي سورة ولو لم تكن تلك السورة جزءا من الصلاة؟ إذا شككنا في ذلك فالمتبع والإطلاقات الدالة على أنه يبدأ في الحمد في الصلاة سواء تقدمها سورة أو ذكر آخر، دعاء قراءة قرآن أولى، ولو لم يكن إطلاق فالأصل هو البراءة. ولو التزمنا بلزوم أن لا يتأخر الحمد عن السورة قلنا إن هذا لازم لابد من الحكم ببطلان الصلاة، فإنه كل ما أتى بالحمد ولو أعادها ثانيا أيضا تقدمها سورة. لا يتمكن هذا المكلف من الاتيان بسورة الحمد غير مسبوقة بسورة أخرى، لا محالة السورة الأخرى تقدمها، ومع تقدمها لا يمكن الابتداء بالحمد بالنسبة إلى طبيعي السورة. فكيف كان فهذا الكلام يعني لزوم عادة الحمد ساقط جدا، بل يكتفي بما أتى به من سورة الحمد بتمامها أو ببعضها، وإذا أتى بالبعض يتمها ثم بعد ذلك يأتي بسورة أخرى وصحت صلاته. الفرع الثاني الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه أن القراءة ليست بركن في الصلاة، مقتضى بعض الروايات المتقدمة، تقدم الكلام في هذا في الجملة، مقتضى بعض الروايات المتقدمة أن القراءة ركن في الصلاة، يعني ظاهر هذه الروايات. عدة من الروايات قال سلام الله عليه فإنه لا صلاة في سعية محمد المسلم حتى يقرأها، يعني حتى يقرأ سورة الفاتحة في صلاته، ثلاث ثلاثه بدون فاتحه الكتاب و كذلك في موثقه سماعه قال لا ثلاثه حتى يبدا بها بل في جهر او اخفاء و غير ذلك من الروايات مقتضى هذه الروايات بحسب ظهورها ان القراءه ركن و يحكم ببطلان الصلاه اذا كانت فاقده للقراءه الا ان بازاء هذه الروايات عده من الروايات الاخرى شارحه و دلت على ان نفي الصلاه عند عدم الاتيان بالقراءه في الصلاه مختص بما اذا كان الانسان متعمدا في ترك القراءه في فرض التعمد لا صلاه له و اما اذا لم يكن متعمدا و كان عدم الاتيان بالقراءه مستندا الى سهل فلا باس من ذلك و قد دلت على ذلك عده من الروايات المعتبره منها صحيحه زراره قال عليه السلام عن ابي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود بعد ذلك قال سلام الله عليه القراءة سنة والتشهد سنة بل فدلت هذه الصحيحة أن الذي يتجب إعادة الصلاة بتخلفه ما كان من فرائض الله سبحانه الركوع والسجود الوقت والقبلة والتهور و اما غير ذلك فهو سنة ولا تعاد الصلاة بالسنة و دلت على ذلك ايضا عدة من الروايات غير لا تعاد كصحيحة علي بن جعفر علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن من ترك قراءة القرآن ما حاله قال عليه السلام إن كان متعمدا فلا صلاة له وإن كان نسيا فلا بأس به وأيضا روى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارانة أحد إمام علي عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى فرز الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا عاد الصلاة ومن نسيها فلا شيء عليه وغير ذلك من الروايات الروايات في المقام متعددة إذن نسيان القراءة في الصلاة لا يكون موجبا لإعادة الصلاة وليس هذا من الركن وإنما المسر بالصلاة تركه متعمدا فلو فرضنا أنه نسي حتى دخل في الركوع فتذكر أنه لم يأتي لا بفاتحة الكتاب ولا بالسورة يحكم بصحة صلاته وهل يجب عليه سجدة السهو أو لا يجب عليه وعلى تقدير الوجوب فهل يجب عليه سجدة السهو مكررا لترك قراءة الفاتحة مرة وترك السورة مرة ثانية كما اختاره الماتم قدس الله نفسه أو لا يجب عليه سجدة السهو أصلا وعلى تقدير الوجوب يكتفى بسجدة وبسجدتين مرة واحدة ولا حاجة إلى التكرار الكلام في ذلك يجيء في بحث الخلال ونذكر هناك إن شاء الله أن الأزهر عدم وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة هذا لم يثبت وإنما تجب سجدة السهو في موارد خاصة وليس هذا المورد ترك القراءة من تلك الموارد وعلى تقدير الالتزام بذلك لكل زيادة ونقيصة الظاهر أن الزيادة في المقام زيادة واحدة في مفروض الكلام وإلا لتعددت سجدة السهو بتعدد الآيات أيضا العبرة بوحدة السهو وبتكرره سها سهوا واحدا فنقص في صلاته الحمد والسورة معا فليس هنا إلا سهو واحد فيجب سجدة السهو مرة واحدة فأصل وجوب سجدة السهو في المقام لا دليل عليه وعلى تقدير الالتزام بوجوب سجدة السهو فإنما يجب سجدة السهو مرة واحدة ولا يجب سجدة السهو مكررة. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أنه لو نسي الركوع والسجود نسي القراءة والسورة فذكرهما عند اشتغاله بالقنوت وهو مستحب. وجب عليه أن يرجع فيتدارك. الحكم في ذلك أيضا واضح، يعني لزوم التدارك في المقام واضح. وذلك لعدم ثبات المحل، غايته أن القنوت يقع زائدا، محل الحمد والسورة قبل الركوع، والمفروض أنه لم يركع، فالأمر باقٍ. الأمر بفاتحة الكتاب والسورة لا دليل على سقوط الأمر، والإطلاقات أنه لا بد في كل ركعتين من قراءة الفاتحة أو من السورة أيضا على ما مر ما تقدم الكلام فيه، مقتضى تلك الإطلاقات وجوب الإتيان بفاتحة الكتاب وبالسورة معا. فمتى ما لم يركع لا بد من التدارك لإطلاق الدليل، وإذا ركع فات المحل، لأنه إذا أراد أن يتدارك يلزم زيادة الركن وهي مبتلة للصلاة، فيدخل تحت قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس. وفي المقام بما أن الإعادة لو أعاد مستند إلى ترك القراءة، الحديث يرفعه ويدفعه، فلا حاجة إلى التدارك. وأما في القنوت ليس الأمر كذلك، المحل باقي، مقتضى الإطلاق لزوم الإتيان به وعدم دليل على الإجزاء. ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا عدم جواز القراءة سورة تكون مفوتة للوقت. فرضنا أن الوقت لم يبق من الوقت إلا مقدار خمس دقائق مثلا، ويريد أن يصلي صلاة الفجر فيشرع في سورة طويلة، ومن جهة الاشتغال بتلك السورة تفوته الصلاة ويقع الصلاة خارج الوقت. قالوا الفقهاء قالوا إنه يحرم عليه قراءة هذه السورة. الظاهر أنهم يريدون بحرمة ذلك الحرمة العرضية لا الحرمة الذاتية. قراءة السورة ليس بمحرمين، فإن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، هو مأمور بالإتيان بالصلاة في الوقت. يترك هذا ويشتغل بضده يقرأ سورة تفوته الصلاة، فلنفرض أنه يقرأ سورة لا لأجل الصلاة، وإنما يقرأ سورة تبرعا وتتبعا، لا يقع هذا العمل محرما شرعيا، وإنما المحرم تركه للصلاة وتفويته للصلاة في الوقت. الحرام هو لا هذا. فإذا قلنا بأن هذا حرام فالحرمة عرضية لا محالة، إسناد الشيء لا غير ما هو له، وإلا ففي الحقيقة الحرام ترك ذلك الزد لا الاشتغال بهذا الزد. قراءة السورة لا تكون محرمة، وإنما المحرم تفويت الوقت وهذا ملازم له. هذا على القاعدة. المستفاد من الرواية أيضا كذلك، أن الحرمة يعني المستفاد من الرواية أن الحرمة حرمة عرضية. روى الشيخ قد محمد بن الحسن قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن أميرة عن أبي بكر الحزرمي والسند لا بأس به. قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث لا تقرأ في الفجر شيئا من الحاميم، أقسام الحاميم في القرآن، لا تقرأ شيئا من الحاميم في صلاة الفجر. معلوم أنه لا خصوصية لذلك، وإنما عدم القراءة لأنه تطول به الصلاة ووقت الفجر قليل ولو باعتبار وقت الفضيلة. بما أن الوقت لا يسع فلا تقرأ هذه السورة، كما يكشف ذلك روايته الأخرى محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن أميرة عن عامر بن عبد الله، هذا هو عامر بن عبد الله بن جزاعة، قال وهو ثقة لأنه موجود في أسناد كامل الزيارات، وورد في حقه عدة روايات، جملة منها زامة وجملة منها مادة، ذكرها الكشي قدس الله نفسه إلا أن الروايات كلها ضعاف لا يعتمد لا على المادهة ولا على الزامة والعمدة أنه وارد في أسناد كامل الزيارات سيحكم بوثاقته أن سيف بن عميرة أن عبد الله أن عامر بن عبد الله قد يعبر عنه بعامر بن عبد الله وقد يعبر بعامر بن جزاء ينسب إلى جده وقد يعبر بعامر بن عبد الله بن جزاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قرأ شيئا من الحاميم في صلاة الفجر فاته الوقت. هذه الرواية سرها بأن النهي في الرواية الأولى لا تقرأ شيئا من الحاميم في صلاة الفجر إنما هو نهي عرضي لا نهي ذاتي باعتبار أن الوقت يفوته. وهل المراد بالوقت هنا وقت الفضيلة أم المراد به وقت الإجزاء؟ لا يهمنا ذلك. على كلا التقديرين تدل الرواية على أن قراءة سورة يفوت بقراءتها الوقت هذا منهي عنه. إن كان تثبيت الوقت مرجوعا فهذا مرجوع، وإن كان تثبيت الوقت حراما فهذا حرام. على أي حال النهي عرضي. فليس هنا نهي ذاتي عن هذه السورة، عن قراءة هذه السورة، ليقال بأن النهي في العبادات أدل على الفساد، وفساد الجزء يستلزم فساد الكل. هذا الوقت لا يتم، لأن السورة ليست بمنهي عنها، وإنما النهي تعلق بأمر آخر وهو تفويت الوقت والإتيان بعمل لا بل يفوت معه الصلاة في الوقت، وما أنه يجب عليه الإتيان بالصلاة في الوقت. فهذا النهي نهي عرضي وهذا لا يدل على فساد العبادة. يبقى الكلام في أنه لو أتى بهذا العمل، أتى بسورة طويلة مستلزمة لوقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت، قد يكون هذا متعمدا في ذلك وقد لا يكون متعمدا. تخيل أن الوقت باقي، بعد ذلك انكشف أن الوقت لم يكن باقيا، هل يحكم بالبطلان في السورة الأولى؟ يعني يقع الكلام تارة في العمد وأخرى في غير العمد. إذا فرضنا أنه وقع عن عمد، فهل يحكم ببطلان الصلاة بعد الفراغ عن كونه محرما ولكن تحريما عرضيا، أو لا يحكم ببطلان الصلاة؟ فيه كلام سيأتي إن شاء الله.
السلام عليكم.
الرحمن الرحيم. إياك يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد الذي لا يخلف. كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من عدم جواز قراءة سورة طويلة موجبة لفوات الصلاة في الوقت وبقوع مقدار منها في خارج الوقت. قلنا إن الحرمة في المقام وإن كانت ثابتة جزما، وذلك للزوم الإتيان بالصلاة في الوقت مع التمكن، فتأخير بعض الأجزاء عن الوقت متعمدان غير صحيح، ولكن هذه الحرمة حرمة عرضية لا حرمة ذاتية. الذي هو حرام تأخير الصلاة عن الوقت والإتيان ببعض أجزائها أو بتمامها خارج الوقت. التفويت في الوقت حرام، وأما ما هو مزاد لذلك وهو القراءة فلا دليل على حرمة ذلك. والرواية الناهية عن قراءة الحاميم في الفجر أيضا محمولة على ذلك، يعني نهي عرضي
اما تنزیها اذا کانت هذه القراءه موجبه لتفریط وقت الفضیله او تحریما اذا کان موجبا لتفریط اصل السلام فکیف ما کان فالحرمت الشرعیه غیر ثابته یعنی الحرمت الذاتیه و اینما هی حرمت عرضیه من جهت لازمه و هو وقوع مقدار من الصلاه خارج الوقت و بعد ذلك لو فرضنا انه قرأ السوره السوره الطويله متعمدا سواء كان بانيا من الافضل على قراءه هذه السوره في الصلاه او بدا له في الاثناء بعد قراءه الحمد بنا على ان يقرأ السوره الطويله المفوته للصلاه بتمامها في الوقت فهل يحكم ببطلان الصلاه او لا يحكم بالبطلان فيه كلام نسب الى الاصحاب كانه دعوى التسالم على البطلان انه يحكم بالبطلان والمساله متسالم عليها على ما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه نسب البطلان الى الاصحاب ذهب الاصحاب الى البطلان ليس الوجه في البطلان هو تحريم هذا العمل وأن القراءة محرمة فتكون الصلاة باطلة وذلك لأن الحرمة ذكرنا أنها عرضية وإلا فالقراءة غير محرمة وتفريط الصلاة وإيقاع مقدار من الصلاة خارج الوقت هذا حرام وأما لازم ذلك فليس بحرام وعلى تقدير الحرمة حتى لو سلمنا أنه حرام ذاتا تقدم الكلام في ذلك أن الحرمة لا تستلزم الفساد أفرض أنه قرآن محرم أو ذكر محرم في مورد آخر الذي هو مفتل للصلاة كلام الآدميين والقرآن على تقدير فرضه حراما صدوره حراما من المجلس لا يدخل في كلام الآدميين فلا يكون موجبا للصلاة وعلى تقدير التنزل والقول بالبطلان غايته أن يكون هذا الجزء ماتلا فلماذا يسري بطلان هذا الجزء إلى الصلاة لو فرضنا أنه لم يقتصر على هذه السورة التي وقعت محرمتان فبدا له وعدل إلى سورة أخرى وأتم صلاته في الوقت لماذا يحكم بالبطلان غايته أن هذا يقع فاسدا ولا يكون جزءا من الصلاة وأما إبطاله للصلاة فلا موجب له فهذا الوجه يعني الاستناد في البطلان إلى التحريم هذا لا وجه له لقد يقال إنه إن اقتصر على هذه السورة فسدت من جهة النقيصة وإن أتى بسورة أخرى فسدت من جهة القران القران بين السورتين ممنوع هذا أيضا تقدم الكلام فيه في الجملة ويأتي أولا إن القران ليس بمبتل من الصلاة مبتل للصلاة وإنما هو مكروه على ما سيأتي إن شاء الله وعلى تقدير القول بالبطلان دليل القران لا يشمل المقام الظاهر أن المانع عن القران بين سورتين كل منهما قابل لأن يقع جزءا من الصلاة وفي المقام هذا ليس من جزء الصلاة المفروض أنه محرم بالذات أو بالعرض فشمول دليل القران لمثل ذلك بل مشكل كيفما كان القران في عصر الكبرى ليس بمبتل للصلاة بل الصحيح في وجه البطلان أن يتمسك بالدليل بطلان الصلاة بالزيادة من زاد في صلاته متعمدا أعاد صلاته بعدما فرضنا أن هذه السورة غير مأمور بها في الصلاة لأنها مفوتة للوقت ويجب على المكلف إيقاع الصلاة في الوقت بتمام أجزائها فتبعا يخرج هذه السورة يعني أن حيث المأمور به ولا يقع مستاقا للمأمور به لأنها مفوتة للوقت فإذا كان الحال كذلك و اتى المكلف بها بعنوان الجزئیه و بعنوان انها مأمور به بالصلاه و یأتی بالوظیفه الفعلیه بما انها جزء فهذه زیاده فی الصلاه و زیاده مبتلتون لا نرى قصورا فی شمول دلیل زیاده لمثل ذلك فيحكم حينئذ ببطلان الصلاه من جهه زیاده العمدیه. نعم لو فرضنا انه لم يأتي بهذه السوره بعنوان الجزئيه بل اتى بها بعنوان قراءه القران اثناء الصلاه في مثل ذلك لا يحكم بالبطلان بمجرد الشروع في السوره، بل لو بدا له وعدل عن هذه السوره الى سوره اخرى واتم صلاته ووقع الصلاه بتمامها في الوقت لا يحكم بالبطلان لا موجب للبطلان، فإن الحرمة العرزية غير مانعة والقران غير مبتلين مع الكلام في شموله فلا وجه للبطلان، فوجه البطلان منحصر بما إذا أتي به بعنوان الجزئية ليتحقق ليكون زائدا في الصلاة وزيادة العملية مبتلة. وأما لو فرضنا أنها لم تقع زائدة لأنه لم يؤت بها بعنوان الجزئية بل بعنوان قراءة القرآن، بقية الوجوه المذكورة من تحريمها ومن القرآن لا يتم شيء من ذلك، فلذلك يحكم بصحة الصلاة إذا عدل عن هذه السورة إلى سورة أخرى وأتم صلاته ولا يقع هذا زائدا. ثم إنه في فرض التعمد إذا كان من الأول قاصدا لأن يأتي بسورة طويلة مفرطة بعنوان الجزئية في الصلاة، من الأول لم يقصد المأمور به، قصد الصلاة الباطلة فالصلاة باطلة من الأول. ولو فرضنا أنه بدا له ولم يأتي بالسورة الطويلة في محلها إذ المفروض أنه لم يقصد الأمر الواقعي والأمر المتحقق في المقام، فإن هذه السورة غير مأمور بها ولا يمكن أن يكون جزءا من الصلاة، وقد قصد هذا المكلف الأمر المتعلق بالمركب من هذه السورة وغيرها، والمفروض أن مثل هذا الأمر غير موجود، فالصلاة محكومة بالبطلان من الأول. فلو بدا له وعدل إلى سورة أخرى بعد قراءة الفاتحة أيضا يحكم ببطلان صلاته، فإن القصور حينئذ من ناحية الامتثال لا من ناحية الزيادة. ولو فرضنا أنه من الأول لم يكن قاصدا لذلك بل قصد الإتيان بالصلاة على ما هي عليه، فبدا له وقرأ هذه السورة بعنوان الجزئية يقتل من الآن لا من الأول، وإلا لو لم يفعل هذا كانت الصلاة محكومة بالصحة بخلاف القسم الأول. في القسم الأول لا يدور البطلان مدار الإتيان بهذه السورة، بل حتى في فرض عدم الإتيان أيضا يحكم بالبطلان لعدم قصد الأمر من الأول. هذا كله فيما إذا كان المكلف متعمدا في قراءة سورة مفوتة للوقت، وأما إذا فرضنا أنه لم يكن متعمدا في ذلك وقع هذا من باب الاشتباه ومن باب الخطأ والغفلة، تخيل واعتقد أن الوقت واسع لا يدري أن الوقت ضيق، فشرع في سورة طويلة مفردة للوقت ثم بان له ذلك. قد يفرض أنه يبين له ذلك فيذهب بعد الفراغ من السورة، وقد يفرض أنه يستبان له الأمر أثناء السورة يظهر له أن الوقت ضيق ولا يسع لإتمام السورة. إذا فرضنا أنه التفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة ذكر قدس الله نفسه أنه يحكم به صحت صلاته ولا يعيد السوره لا حاجه الى سوره اخرى يتم صلاته وان لم يدرك ركعه من الوقت فيهتم بصحه هذه الصلاه ولكن هذا الكلام لا نعرف له وجها صحيحا المفروض ان هذه السوره لم يكن مامورا بها في الواقع وكان الامر بالصلاه امرا بالمركب من سوره غير هذه السوره فان هذه السوره مفوته والامر قد تعلق بالاتيان بمجموع اجزاء الصلاه في الوقت فهذه السوره لم تكن داخله في المامور به ولا تكون جزءا ابدا فعلى ذلك اذا فرضنا ان الوقت واسع بعد ذلك ويمكنه ادراك ركعه من الصلاه خب لا اشكال في صحت صلاته هذه السوره تلغى كانها لم تكن فلا تبع جزءا من الصلاه ولكن هو غير مامور بسوره اخرى فان الوقت ضيق وقد ذكرنا ان وجوب السوره يسقط مع ضيق الوقت فياتي بركوع وسجود فيدرك ركعه واحده وياتي بالبقيه خارج الوقت يحكم بصحه الصلاه لاطلاق دليل من ادرك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أو من أدرك ركعة من الغداة فقد أدرك الصلاة فيحكم بصحة هذه الصلاة هذه السورة وإن لم تقع جزءا من المأمور به المفروض أن الأمر كان متعلقا بغير هذه السورة وهذه السورة الإتيان به مفبت لمقدار من الصلاة وبقوعها خارج الوقت هذا أيضا لا بأس به لأنه لم يكن متعمدا في ذلك وكان غافلا والمفروض أيضا أنه متمكن من الركوع والسجود فيأتي بالركوع والسجود ويترك السورة لضيق الوقت فيتم صلاته لا بأس به وأما إذا فرضنا أن الوقت لا يسع لإدراك ركعتين لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت الحكم بصحة الصلاة بأي وجه المفروض أن هذه السورة لم تكن جزءا من الصلاة والذي كان مأمورا به لم يأتي به ولو غفلة نسيانا كيف يمكن الحكم بصحة هذه الصلاة بل فيقال إنه صحيح يحكم بصحته فيتم صلاته خارج الوقت وإن كان الواقع في الوقت لم يكن بمقدار ركعتين إلا بدعوى كما ادعاه غير واحد منه المحقق الحمداني قد نسى الله نفسه من أن الصلاة الأدائية والصلاة القضائية استكشفنا من أدلة القضاء أنهما يجبان بملاك واحد غايته وجوب إيقاع الصلاة في الوقت بملاك آخر غير ملاك الصلاة فكأن أصل الصلاة واجبة بوجوب مشترك بين الوقت وخارج الوقت وتزيد الصلاة في الوقت على الصلاة خارج الوقت بوجوب آخر يجب الإيقاع في الوقت مع التمكن والإمكان فالملاك ملاك واحد ولا مانع من الحكم بصحة صلاة ملفقة مما وقع في الوقت ومما وقع في خارج الوقت مقدار منه وقع في الوقت ومقدار منه وقع خارج الوقت وإن كانت هذه الصلاة بتمامها ليست بأدائين المفروض أن مقدارا منه وقع خارج الوقت ودليل من أدرك لا يشمل لأن الواقع في الوقت أقل من ركعه ومقدار منه وقع خارج الوقت فليست هذه الصلاة بتمامها أداء كما أنها ليست بتمامها قضاء فهي ملفقة من الأداء والقضاء ومع ذلك يحكم بصحتها لوحدة الملاك الجامع بين الأداء والقضاء هذا كلام لا نعرف له وجها وليس هنا دليل يقتضي صحة ذلك فإن مقتضى الأدلة ان الصلاة لها امران ولذا قلنا ان القضاء بامر جديد الصلاة في الوقت مأمور بها بامر اذا فرضنا ان هذا الامر ثبت وفاتت الصلاة بنسيان او بعمد او بغير ذلك بوجه من الوجوه بنوم بسكر اذا فرضنا انه فاتت الصلاة في الوقت يحدث هنا امر اخر بوجوب القضاء والاتيان بالصلاة خارج الوقت في اي وقت تذكر اذا صليت صلاة اذا نسيت صلاة او صليتها بغير طهور فصلها متى ما ذكرتها في اي وقت في ليل او في نهار يقضى الصلوات النهاريه في الليل والصلوات الليليه في النهار هذا ايضا امر ثاني بمقتضى دليل آخر الركعة الواقعة في الوقت هذا نزلت بمنزلة الصلاة في الوقت تكون أدائية أيضا ثبت بدليل آخر وأما مقدار نصف ركعة مثلا أو أقل أو أكثر هذا مستاق لأي شيء المفروض أن الأمر الأدائي قد ثبت لعدم التوكل من الامتثال لم يبق من الوقت مقدار ركعة فالأمر الأدائي قد ثبت بتعذر الامتثال الأمر القضائي فرع خروج الوقت بعد الوقت لم يخرج لم يحدث الحكم بصحة هذه الصلاة الملفقة مما وقع في الوقت ومما وقع خارج الوقت لا نعرف له وجها من أين استكشفنا أن الملاك واحدون لازم هذا الكلام أن القضاء بالأمر الأول وليس كذلك جزما على ما بينا الأمر الأول لا ينحل إلى أمرين أمر بذات الصلاة وأمر بإيقاعه في الوقت يعني من باب التعدد المطلوب بل أمر بإتيان الصلاة في الوقت على نحو وحدة المطلوب إذا سقط هذا الأمر بموجب من السقوط يحدث هنا أمر آخر خارج الوقت لهذا لا يكون مصداقا لا للأداء ولا للقضاء فالحكم بصحته لا يمكن هذا فيما إذا بان له الأمر بعد الفراغ من الصورة وأما إذا بان له وهو في الصورة هذا ينقص تارة يتمكن من إتمام تمام الصلاة في الوقت حتى مع إعادة الصورة يأتي بصورة أخرى لا اشكال في وجوب ذلك يرفع اليد عن هذه الصورة والزيادة السهوية غير مزرة وغير موجبة للبطلان فيأتي بصورة فيتم صلاته فتقع الصلاة صحيحة يرفع اليد عن هذه الصورة الطويلة نفرض أنه شرع في الصورة الطويلة وقرأ مقدار خمس أو مقدار ربع من هذه الصورة أو أقل مقدار آية أو آيتين فالتفت إلى أن الوقت لا يسع لقراءة هذه السورة يرفع اليد عن هذه السورة فيتم الصلاة وإذا فرضنا أن الوقت لا يسع لإتمام الصلاة مع السورة ولكن يسع لإتمام الصلاة بغير سورة يقتصر على ذلك ويركع ويسجد ويتم صلاته لما ذكرناه من أن وجوب السورة يسقط مع ضيق الوقت ولو فرضنا أنه لو ترك السورة أيضا لا يتمكن من إتمام الصلاة بتمامها في الوقت يقع مقدار منها خارج الوقت ولكن يدرك ركعة أو أكثر أيضا يحكم بصحة الصلاة يترك السورة فيأتي بالركوع والسجود ويتم صلاته لحديث من أدرك وإن كان مقدار من العمل واقعا خارج الوقت هم لا بأس بذلك وإذا فرضنا أن كل ذلك لا يمكن فإن التفاته وهو في الأثناء في زمان لا يتمكن حتى من إتمام ركعة واحدة الشمس تغرب مثلا أو تطلع الشمس فلا يتمكن من إتمام الركعة بالركوع والسجود الكلام فيه هو الكلام فيما إذا بان له الأمر بعد الفراغ بما أنه لم يدرك ركعة في الوقت على الفرض ولا يتمكن من ذلك يحكم ببطلان الصلاة حينئذ لعدم الدليل على التلفيق بين الصلاة الأدائية والقضائية. هذا تمام كلامنا في جواز قراءة سورة الطويلة التي تفوت به الصلاة. يقرأ الكلام إن شاء الله في عدم جواز قراءة العزائم أو في جوازها، والبحث في ذلك يقرأ بعد الزيارة إن شاء الله.
ما مغايرة تامة بحيث لا يمكن أن ينطبق هذا على ما ينطبق عليه الآخر، فتكون النسبة بينهما نسبة التباين على طرف النقيض من الأول وهي نسبة التساوي. وإذا فرضنا أن جهة الصدق مختلفة لكن ليس بينهما تناف وتعانس،
thank you.
ما غیر هاشمیین امر ممکنون فی مثل ذلک لابد من ان یکون المرکز و ما ینفر لا يعامل معاملته بحث اجتماع الامر والنهي وان ذكرنا ان صاحب الكفايه قد نسى الله نفسه قد ذكر في اخر البحث ان هذا البحث كما يجري في تعدد العنوان من ناحيه المتعلق كذلك يجري في تعدد العنوان من ناحيه الموضوع وان كان لم يعبر بهذه العباره لكن مطلبه هذا عبر بتعدد الاضافات ففي مثل اكرم عالما
حالا اینجا تجهیل میکنه بله خودمون سوزش بلند کنیم ببینیم چطور تجهیل میکنه خب از اینجا تجهیل میکنه از اینجا هم تجهیل میکنه خب پس فرقی نداره اونجا بذارید اونجا بذارید
الا ما افاده قد نزل الله نفسه هذا لا يمكن الالتزام به فإن الاكرام موجود خارجي واحد له ماهية واحدة وزيد هو شخص واحد كيف يمكن ان يكون الموجود الواحد الذي له ماهية واحدة مأمورا به ومنهيا عن هذا شيء لا يكون ولا يدخل في هذا البحث هذا في العناوين الاشتقاقية الأمر كذلك وأما بالنسبة إلى المبادئ لو فرضنا أن نسبة العموم من وجه ليس بين الموضوعين بل هي بين المتعلقين كعنوان الصلاة والغسل في محل الكلام يعني مثالنا في مثل ذلك لا يمكن الالتزام بأن الموجود الخارجي واحد بل ما ينطبق عليه الصلاة شيء وما ينطبق عليه الغسل شيء آخر نتكلم فيه إن شاء الله تعالى
بود. إنني سمعت الكرام أسعد الله صباحكم والسلام عليكم. مغلوب تحييكم وأعتمد برمجنا على مجيد متوسطة وقصيرة أطولها كالآتي: متوسطة طولها 3 متر